الشريف السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن علم أصول الدين أشرف العلوم وأجلها، وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه سبحانه على عباده. وقد افتتح الإمام الطحاوي رحمه الله رسالته بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا إله غيره. وهو يشمل أنواع التوحيد الثلاثة التي عرفت بالاستقراء، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد الألوهية، وتوحيد الإلهية هو العباء، هو الغاية الذي من أجله خلق الله الخلق. فإذا عرفنا الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وجب علينا أن نخصه بالعبادة وأن نفرده بها سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى فطر الخلق على الإقرار بربوبيته والاعتراف، فطر الخلق على معرفة الله بربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فتوحيد الربوبية أمر فطر الله عليه جميع الخلق، إلا من شد من طوائف، من بعض طوائف بني آدم، ومشرك الأمم السابقة يعترفون بهذا التوحيد ولا ينكرونه. أمة الهند، أمة الترك، أمة البربر، وكذلك الأمم السابقة الذين بعث الله إليهم الأنبياء السابقين، قوم نور وقوم هود وقوم صالح، كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويقرون به ولا ينكرونه، ويحلفون بالله كما أخبر الله أن قوم صالح التسعة الرهط الكفار أقسموا بالله، حالفوا بالله على قسم نبيهم صالح. ومع كون توحيد الربوبية أمر فطري فطر الله عليه الخلق كلهم إلا من شد، جاء أهل الكلام المتأخرين وأهل النظر وأهل الفلسفة وأهل التصوف، فتعبوا في إثبات هذا التوحيد وتقريره، فجعلوا يدعبون كثيرا ويتعبون ويقررون النظريات ويسقطون الأدلة لإثبات هذا التوحيد، مع أنه أمر فطر الله عليه الحق جميعا. ولهذا قالت الرسل الأمم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وحتى إن الحيوانات العجماوات فطرها الله على معرفة ربها وأن الله في السماء وأنه في العلو، لكن الفلاسفة تعبوا في إثباته وتقريره، حتى قال بعضهم أنه لا يمكن معرفته، حتى قال بعض أهل الكلام وأهل النظر إنه لا يمكن تقريره بالعقل، وإنما يتلقى من السمع. وكذلك الفلاسفة ابن سينا والفارابي تعبوا في إثبات الخالق، يتعبون ويدعبون كثيرا ويصلون في النهاية إلى إثبات واجب الوجود، إلى أن هذا الوجود له واجب، يسمونه واجب الوجود، والمخلوق يسمونه ممكن الوجود. فهم يتعبون كثيرا وفي النهاية في نهاية المطاف يصلون إلى أمر برز فيهم برز عليهم فيه عباد الأصنام والأوثان. عباد الأصنام والأوثان معترفون بوجود الله، ما عندهم إشكال ولا عندهم تعب في هذا، بخلاف الفاسق عندهم تعب، تعب طويل، يقررون فيذكرون الأدلة، وكذلك أهل الكلام وأهل النظر يركبون الأدلة في إثبات حتى يصلوا إلى إثبات وجود الله. وكذلك أهل التصوف الصوفية، الصوفية يرون أن توحيد الربوبية هو النهاية وهو الغاية، حتى إنهم يفنون فيه إذا وصلوا، فنوا في توحيد الربوبية. ومعنى يفنون فيه يعني يستغرقون، هو الاستغراق في توحيد الربوبية، الاستغراق في رؤية الله ووجوده وتفرده بخلق الأشياء وملكها واختراعها، وأنه ما شاء الله كان، ويستغرقون في شمول مشيئة الله وشمول ربوبيته للأشياء وقيوميته وشمول قدرته ونفوذ مشيئته، ولا يشهدون فيشهدون ما اشتركت فيه المخلوقات من قدرة الله عليها وملكه لها ونفوذ مشيئته وشمول قيومية وربوبيتها، ولا يشهدون ما اشترك فيه من محبة الله لهذا وهذا. والفناء يعده الصفة غاية، ويعدون نهاية التوحيد. والصوفية انتشروا في كل مكان من أرجاء الدنيا، فلا بد من معرفة توحيدهم وفنائهم حتى يكون الإنسان على بصيرة، ولا سيما وأن العالم صار كحلقة واحدة. وقد يكون معنا كثير من الإخوان من خارج هذه البلاد الذين ارسلوا بالصوفية في بلادهم، في السودان صوفية، في الشام صوفية، في مصر صوفية، في المغرب صوفية، في ليبيا صوفية، في باكستان صوفية، في أفريقيا صوفية، طرق متعددة وكل طريقة لها شيء. فالفناء، فالصوفية يفنون في توحيد الربوبية ويرونه الغاية والنهاية. والفناء عند الصوفية ثلاثة أنواع، وينقسم إلى ثلاثة أنواع: فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن مراد السوى. الفناء الأول فناء عن وجود السوى، وهو الفناء في الوحدة المطلقة، الفناء في الوحدة المطلقة ونفي التكثر عنها بكل اعتبار، فلا يشهد غيرا ولا يشهد ربا وعبدا، بل يشهد الرب نفس العبد والعبد نفس الرب، بل ليس هناك رب ولا عبد. وهذا فناء الملاحدة والزنادقة، فناء أهل وحدة الوجود. الفناء في الوحدة المطلقة، الوحدة المطلقة يقولون الخالق هو الواحد المطلق، المطلق يعني الذي لا يقيد بشيء، لا باسم ولا بصفة ولا بمكان ولا بزمان، هو كل الأشياء. فهذه المحدثات تلبسه وتخلعه وتكتسيه الماهيات كلها، فيثنون في الوحدة المطلقة. واحد مطلق الذي ليس له اسم ولا صفة يكون في الذهن، وهذه المحدثات تلبسه وتخلعه. فعلى ذلك فلا يكون هناك عبد ورب، أنت العبد وأنت الرب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا صنع الملاحدة والزنادقة، وهذا كفر وإلحاد، بل هو أعظم من كل كفر، كفر كل كافر جزء من هذا الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الملاحدة والزنادقة كابن عربي وابن سبعين والعفيف بن سامي والقونوي وغيرهم من الملاحدة الصوفية الذين ينعقون بوحدة الوجود، يقولون الوجود واحد، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء ألغوا عقولهم نسأل الله السلامة والعافية، وإلا فهذا لا يتصور، هذا الكلام لا يتصوره عاقل. النوع الثاني الفناء عن شهود السواء، وهذا فناء الصوفية المتأخرين وفي درجة متوسطة. كلمة الفناء الأصل كلمة وضعت يعنون بها يعني الصوفية تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيب عن شهود الكائنات، هذا الفناء، تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيب عن شهود الكائنات المخلوقة كلها، يغيب عنها ينساها، فلا يكون إلا يجرد شهود الحقيقة الكونية وهو الله وجود مطلق عنده، ويغيب عن شهود المخلوقات كلها، تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيب عن شهود الكائنات. لكن ملاحظ الزنادقة ملاحظ الوجود يغيبون عن وجودها، عن وجود المخلوقات، بمعنى أنهم ينكرون وجود المخلوقات، فلا يقولون إن هناك خالق المخلوق، وكل ما تراه هو الخالق، كل ما تراه الله الذي تجلى الخالق من سماء وأرض ومتحرك وساكت وناطق، كلهم الله الذي تجليه وأسمع صفاته، وهو وجود المطلق وهو كل شيء، يلبسه كل شيء ويخلعه كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. أما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السواء، هذه هي درجة متوسطة بين الملاحدة وحدة الوجود وبين أهل الشريعة. وهذه بناء أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الصوفي الحنبلي كتابه مدارج السالكين، كتابه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، الذي شرح العلامة القيم رحمه الله في مدارج السالكين. وحقيقة هذا الفناء غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، مشهوده هو الله فلا يشاهد إلا الله ويغيب عما سواه، بل غيبته عن شهوده نفسه، يقول أنا لا أشاهد إلا الله، أنا ما أنكر وجود المخلوقات لكن أغيب عنها فناساها حتى لا تشوش علي، أنا أوجه شهودي لله فقط، أما أنظر إلى السماوات وأراضين وآدميين وحيوان ونبات هذا تشوش علي ما أستطيع، شوش علي، أنا أريد أجمع همتي على الله فلا أشهد إلا الله وأغيب عما سواه، غيبة أحد عن سوى مشهوده، بل غيبته عن شهوده نفسه، فيغيب بموجوده عن وجوده، ويغيب بمعبوده عن عبادته، ويغيب بمذكوره عن ذكره، فهو يغيب بالله عن المخلوقات فلا يراها، يغيب بموجوده عن وجوده، يغيب بمعبوده الذي هو الله عن عبادته، يعني يتناسى العبادة من أجل أنه نظر إلى المعبود فقط، يغيب بمذكوره عن ذكره لا يذكر الله لأنه غاب بمذكوره عن الذكر، فهو يغيب في المحبوب. وقد يقوى شهود القلب بمحبوبه، يقول الله هو محبوبه، فيغيب به يتناسى ما سواه حتى لا يشوش عليه بزعمه. وقد يقوى شهود القلب بمحبوبه حتى يغيب به فيظن انه اتحد به وابتزج، بل يظن انه هو من شده من شدة الشهود، من شدة قوة الشهود، من شدة قوة شهود القلب، يقوى شهود القلب بمحبوبه فيغيب به حتى يظن أنه اتحد به وامتزج به، بل حتى يظن أنه هو، أنه هو. كما يحكى أن رجلا غاب بمحبوبه، له محبوب فغاب به، غاب به ونسي نفسه، فألقى المحب نفسه في الماء، فألقى نفسه وراءه في الماء، غاب بمحبوبه فألقى المحبوب نفسه في الماء، ألقى من غاب به نفسه في الماء وراءه. فقال: ما الذي أوقعك في الماء؟ ما الذي أوقعك؟ أنا وقعت في الماء، لكن أنت ما الذي أوقعك في الماء؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني، غبت بك عني فظننت أنك أني، أنا غبت، غبت بك عني ونسيت نفسي، ظنيت أني ما أظن أنك أنا، فأنا أنت وأنت أنا، غبت بك عني فظننت أنك أني. هذا من قوة شهود القلب عند الصوفية بالمحبوب، حتى يغيب بالمحبوب عن نفسه وينسى نفسه، فيظن أنه هو المحبوب وأنه اتحد به وامتزج به. وهذا يحصل للصوفية. من ذلك ما يحكى عن أبي يزيد البسطامي أنه غاب بالله عن نفسه، فجعل يقول عن نفسه: سبحاني سبحاني، غاب بنفسه عنه، وجعل ينفض جبته ويقول: ما في جبتي إلا الله، يعني نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الأقوال لو صدرت من إنسان ومعه عقله فلا شك في كفره، لكن قد يكون زال عقله في هذه الحالة ويكون مرفوع عنه القلق مثل المجنون. إذا كان عقله معه فهو كافر مرتد ليس مسلم، وإذا كان ليس معه عقل هذا رفع عنه القلق كالتحق بالمجانين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الفناء يعده الصوفي هو النهاية وهو الغاية، وهو الغاية وهو كمال التوحيد عند الصوفية. النوع الثالث من الفناء: الفناء عن مراد السواء، شائما برق الفناء عن إرادة ما سوى، ثانيا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه، فضلا عن إرادة غيره. قد اتحد مراده بمراد ربه، يعني المراد الديني الشرعي لا القدري الكوني. وهذا فناء الخواص الأولياء والمقربين. من تحقيق هذا الفناء: ألا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا في الله، ولا يوالي إلا في الله، ولا يعادي إلا لله، إلا في الله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يرجو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله. فيكون أمره كله لله، كله أمره، كله دينه باطنه وظاهره كله لله. هذا فنى بمراده، فنى بمراد ربه عن مراده هو. فالله تعالى أراد منك أن تخلص له العبادة، فأنت تقدم، أراد منك أداء الفرائض، تقدم حق الله، إذا نزعتك نفسك تقدم حق الله، تفنى فتنازع حقك من أجل تقديم حق الله. أراد منك ترك المحرمات تتركها ولو نزعك نفسك، لأنك فنيت بمراد ربك عن مراد نفسك، تلغي مراد نفسك بل ومراد الخلائق كلها تلغيه ولا تنظر إليه من أجل تقديم مراد الله وما يحبه الله من أداء الفرائض والإساءة المحرم والاستقامة على دين الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان هناك اتحاد في العقل صحيح فهو هذا اتحاد المرادين، اتحاد مراد العبد بمراد ربه. فكل شيء يريده الله فالعبد هو من يريده، وكل شيء يكرهه الله فالعبد المؤمن يكرهه، يقول هي يحبه الله المؤمن يحبه. وها فيكون موافقا لله فيما يحبه وفيما يكرهه وفيما يسخطه، فيقدم مرض الله ومحابه على ويبتعد عن مساخطه ومناهيه مهما كلفه الامر، ولا ينظر الى مراده هو ومطلوبه هو، بل يلغي مراده لمراد الله، يلغي محبوبه لما يحبه الله، يلغي مكروهه لما يكرهه الله، بمعنى انه يقدم مراد الله على مراد الله، مراد الدين الشرعي، يقدم ما يحبه الله على ما يحبه نفسه فضلا عن ما يحبه غيره من الناس. وهكذا فيكون دينه كله لله باطلا وظاهرا. وهذه الاقسام انواع الثلاثه هي مبنيه على اقسام التوحيد الثلاثه عند الصوفيه، فان اقسام التوحيد فان التوحيد ثلاثه اقسام عند الصوفيه بالنسبه للناس، يقسمون الناس الى ثلاثه اقسام ويقول التوحيد يقسم ثلاثه اقسام، توحيد العامه وتوحيد الخاصه وتوحيد الخاصه الخاصه. فالعامه هم اهل الشريعه، والخاصه هم اهل الحقيقه، وخاصة الخاصة هم أهل التحقيق، والعامة هم الذين لهم الشريعة التكاليف والأوامر والنواهي والطاعات والمعاصي، هذه عند أهل الشريعة. أما أهل الحقيقة ليس عندهم معاصي، فكل ما يصدر منهم طاعات، كل ما يصدر من أهل الحقيقة طاعات، ما عندهم طاعات، ارتقوا درجة، ارتفعوا مرتبتهم أعلى من مرتبة العامة. ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، العوام عنده أوامر ونواهي وصلاة وصيام وزكاة وحج، أما الخاصة ما عندهم معاصي أبدا، كل ما يصدر منهم طاعات، لأنه أهل الحقيقة ارتفعوا درجة عن أهل الشريعة. أما أهل التحقيق خاصة الخاصة هم أهل التحقيق، ما عندهم طاعات ولا معاصي، لأنهم وفروا إلى قول وحدة الوجود والعياذ بالله. فتوحيد العامة عند الصوفية هو الذي يصح بالشواهد، هو الذي يصح بالشواهد، وهو الذي ينفي الشرك الأعظم. والشواهد هي الأدلة والآيات والبراهين، وهذه الأدلة نوعان: أدلة عقلية أو عيانية أو حسية، وهي ما يشاهد الإنسان ويشخصه ويعقله، كالشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأراضين، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه كلها شواهد على التوحيد، شواهد وأدلة على وحدانية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وكذلك الآيات القرآنية التي أرسل الله بها العباد، والله تعالى أرشد العباد بأن إلى الأدلة العقلية. قالوا هذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، يصح بالشواهد، وهو الذي ينفي الشرك الأعظم. وهذه الشواهد والأدلة عقلية وشرعية، فهؤلاء هم العامة، هم العامة يحتاجون إلى 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 دليل. أما الخاصة ما يحتاجون إلى أدلة على التوحيد كما سيأتي. ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء والمرسلين من العامة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه الأنواع الثلاثة، وقال تعليقا على قولهم توحيد العامة، قال هذا التوحيد الذي سموه توحيد العامة هو توحيد الأنبياء والمرسلين، وأكمل الناس في هذا التوحيد هم الأنبياء والمرسلين، وأكملهم المرسلون أكمل الناس في هذا التوحيد، وأكملهم أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأكملهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فإنهما قام من هذا التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من التوحيد الذي جاءت به الرسل ودعت إليه. وإذا كان هذا توحيد العامة فهنيئا للعامة توحيد، هنيئا للعامة أن يكون توحيدهم توحيد الأنبياء والمرسلين. ويقول الصوفية إن هذا التوحيد التوحيد العامة هو الذي ينفي الشرك الأعظم، وهذا يدل على كماله وشرفه، هذا يدل على كماله، قامت عليه الشواهد ونادت عليه الأدلة. وينفي الشرك الأعظم، الشرك الأعظم ينفيه عن الله عز وجل، فيكون العبد مخلصا لله عز وجل. فلظهور هذا التوحيد ووضوحه وانجلاءه وشهادة العقول والفطر له، بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فهو واضح لا لبس فيه، توحيد جلي، توحيد واضح قامت عليه الأدلة والشواهد والبراهين أثبتته ونفعت عليه وأوضحته وبينته وقررته، وجاء به الأنبياء والمرسلون ونفى الشرك الأعظم. هذا التوحيد، وما عداه فإنه لا يقوم على الوضوح والبيان، وإنما يقوم على الرموز والإشارات والتعقيد. ولهذا يقول الصوفية إن التوحيد النوع الثاني من التوحيد توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، هو الذي يثبت بالحقائق. أما التوحيد العام قال يصح بالشواهد، وعندهم الثبوت أقوى من الصحة والحقائق أقوى من الشواهد. توحيد العام ما يصح بالشواهد، وتوحيد الخاصة يثبت بالحقائق، قال يثبت الثبوت أقوى عندهم من الصحة والحقائق أقوى من الشواهد. ما عنده ما في شواهد ولا عليه أدلة بحد خاصة، وإنما يقوم على أمور رموز وإشارات، أمور خفية، والحقائق أمور اصطلاحية عندهم خاصة بهم، ثم الكشف والقبض والبسط والمعاينة والاتصال والانفصال وغير ذلك من الاصطلاحات التي اصطلحوا عليها لا يعرفها إلا هم، أمور خفية ليس ظاهرة. وقالوا في تعريف هذا التوحيد توحيد الخاصة، قالوا هو إسقاط الأسباب الظاهرة، هو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو ألا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعقيقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها، ويتحقق معرفة العلل ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا هو توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد الله في الجمع. فإذا توحيد الخاصة عندهم هو إسقاط الأسباب الظاهرة، تسقط الأسباب، تبطل الأسباب كلها، ليس هناك أسباب. والأسباب الظاهرة يحتمل أن يريد بها الأسباب التي جعلها الله أسبابا وجعل فيها قوة وطبائع، كالإحراق للنار، هذا السبب، النار سبب في الإحراق، والقطع للسكين، والأكل سبب في الشبع، والشرب سبب في الري، والعين سبب في الإبصار، واللبس سبب في الاستماع. هم يقولون لا، ما هناك سبب، ليس هناك سبب، اسقط الأسباب الظاهرة كلها. فليست النار محرقة، ما ليست النار فيها قوة الإحراق، وليس السكين فيها قوة القطع، وليس الأكل في قوة الشبع، وليس الشرب في قوة الري، وليس العين فيها قوة الإبصار، وليس الأذن فيها قوة الاستماع، وليس الكسر في قوة الانكسار، وليس العلم في قوة الاستلاء، هذه كلها ليست أسباب. فإذا قيل لهم كيف؟ نحن لا نرى، إذا أشعلنا النار أحرقت، وإذا جرى السكين قطع. قالوا لا، إن الله يوجد هذه الأشياء عند ملاقاتها لا بها، يوجدها عندها لا بها. فالله تعالى يوجد الإحراق عند إشعال النار لا بالنار، ويوجد القطع عند إدراء السكين لا بالسكين، والله تعالى يؤذن للإبصار عند فتح العين لا بالعين، ويوجد الاستماع عند فتح الأذن لا بالأذن، ويوجد الاستدلال عند العلم لا بالعلم، وهكذا. فقالوا ليش إيه هناك أسباب حتى يقولوا إن المؤثر هو الله فقط، لأن درجتهم درجة متوسطة، يريدون أن يصلوا إلى قول بوحدة الوجود. ويحتمل أن يريد بالأسباب حركة الأسباب أعمال العباد، فليست الأعمال سبب أعمال العباد من الطاعات والمعاصي، ليست الطاعات سبب في دخول الجنة، وليست المعاصي سبب في دخول النار. تسقط هذا إسقاط الأسباب الظاهرة، وإنما دخول الجنة بمشيئة الله بدون حكمة، ودخول النار بمشيئة الله، هكذا يقول. ولا شك أن هذا مخالفة للنصوص، الله تعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها، فالأسباب المسببات مربوطة بأسبابها في الدنيا والآخرة. اقتضت حكمة الله وإرادته أن يربط الأسباب بالمسببات، فإذا كانوا يريدون بالأسباب الظاهرة يسقطونها فهذا مخالفة للمحسوس ومخالفة للعقل، وإن كانوا يريدون بالأسباب الطاعات والمعاصي فليست أسباب في دخول الجنة ولا في دخول النار فهذا أيضا مخالفة للنصوص الشرعية. وقالوا الأسباب الظاهرة احترزا من الأسباب الباطنة، لأنهم لو قالوا إسقاط الأسباب الباطنة، الإيمان من الأسباب الباطنة هو سبب في دخول الجنة، والتوحيد توحيد شرع من الأسباب الباطنة، فمن قال إنه ليس سبب في دخول الجنة فقد انسلخ من الدين والإسلام وخلع رقة الإيمان. لكن قالوا الأسباب الظاهرة، وعلى كل حال فالأمر خطير، هذا الكلام خطير. إسقاط الأسباب سواء كانت الأسباب أو الأسباب العادية أو إسقاط الطاعات والمعاصي، تسقطها فليست الطاعة سبب في دخول الجنة وليست المعاصي سبب في دخول النار، وإسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعة العقول، يعني تصعد عن منازعة العقول، يعني فلا تنازع بمعقولك ما جاءت به الرسل، هذا ظاهره لا بأس به، تصعد عن منازعة العقول. ولا وما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعة العقول الذين ينازعون بمعقولهم ما جاءت من الرسل في إثبات ما أثبتوا ونفي ما نفوا وإيجاب ما أوجبوه وتحريم ما حرموه. والصعود عن منازعة العقول وعن التعلق بالشواهد، يقولون لا تتعلق بشاهد، لا تتعلق بدليل بأي دليل، ألغي الأدلة كلها، فليس هناك دليل على التوحيد وليس هناك أدلة على وجود الله، كل هذه ألغيها. صعود عن منازعة العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النفاق وسيلة، لا يرى على التوحيد أي دليل، فيكون توحيد صحيح غامض ليس عليه دليل لا عقلي ولا شرعي، وهو أن لا يرى في التوحيد دليل ولا في التوكل سببا، يلغي الأسباب، توكل على الله، اعتمد على الله من دون سبب، الأسباب كلها أبطلها وألغيها. بل إنهم يقولون إن هذه من مقامات، إن هذه علل في مقامات الخاص، توكل تلغي الأسباب كلها، تلغي الأسباب فلا يكون مع التوكل شيء، بل يكفي أن تفوض أمرك إلى الله من دون أن تفعل شيء. بل إنهم قالوا إن التوكل هذه من مقامات العامة، توكل فيه علل لا بد أن تجيها، وهو أن المتوكل يشهد متوكلا ومتوكلا عليه ومتوكلا فيه ويشهد نفس توكله، وهذه عاما في طريق خاصة. المتوكل يقول إذا توكل المتوكل على الله عنده أربع علل لا بد أن يجيها. العلة الأولى أنه يشهد متوكلا نفسه يحسب نفسه المتوكل، والأمر الثاني يحسب المتوكل عليه وهو الله، والعلة الثالثة يشهد متوكلا عليه الشيء الذي يتوكل الله فيه، والعلة الرابعة يشهد نفس توكله. وهذه كلها علل عند الخاصة في طريق الخاصة، وعما تعميهم وترجعهم إلى الإسلام فلا بد من إزالتها. يعني يمكن التوكل، كما أن الخوف خوف من الله علة أيضا، هي علة مصحوب بالخوف، والرجاء علة عند الخاصة الصوفية لا بد أن نزيله. يقولون وليس في الرجاء إلا فائدة واحدة، وهو أنه يبرد حرارة الخوف فقط، وإلا فهو علة يجب إزالته، والدعاء دعاء علة، وهكذا. هي هذه كلها المقالة العامة، الدعاء والتوكل والرجاء والخوف والصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذه عند العامة، ومن العامة نوع الأبي والمسيح. أما الخاصة لابد أن يزيل هذه الأشياء، هذه علل في طريقهم إلى الله زعم. ولهذا قال وهو أن لا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وشيء، ما يرى على التوحيد أي دليل، لا عقلي ولا شرعي ولا يرى سببا مع التوكل، ولا يرى في النجاة من النار وسيلة، ليس هناك وسيلة، فالأعمال الصالحة ليست وسيلة في النجاة من النار، بل النجاة من النار بالمشيئة البشر، هكذا النجاة من النار بالمشيئة البشر، ودخول الجنة بالمشيئة البشر، وليس هناك حكمة، الحكم ليس لله حكمة في ذلك، وليس في الأشياء قوة ولا طبائع ولا غرائز ولا أسباب ولا علل ولا حكم، ليس هناك إلا المشيئة الإلهية. يقول المشيئة الإلهية تخبط خط عشرة، تجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات، هكذا يقول. فعن المشيئة الإلهية يصدر كل حادث، ويصدر مع الحادث حادث آخر، ويصدر مع الحادث حادث آخر مرتبط به ارتباطا عاديا، لا أن أحدهما سبب في الآخر، هكذا يقول، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو منهج الجبرية، ورئيس منتهى المصطفى. وعلى هذا تكون الشرائع عبث لا قيمة لها، والكتب عبث التي الكتب السماوية عبث، والشرائع عبث لا قيمة لها، ما لها قيمة، لأن الأعمال ليس سببا في دخول الجنة ولا في النجاة من النار. إذا كانت الأعمال الصالحة ليس سببا في دخول الجنة، وكذلك الأعمال السيئة ليس سببا في دخول النار، ما الفائدة من الشرائع؟ تكون الشرائع عبث، تكون الشرائع كلها عبث. فرض هذا المذهب مشكل للدنيا والدين ولجميع أديان الرسل. وهم في خاصة أنفسهم لا يستطيعون فرض هذا المذهب، ما يستطيعون، يفعلون الأسباب، هم يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون وينكحون ويبذرون ويزرعون، هذه كلها أسباب، هذه كلها أسباب، قد فطر الله الخلق على فعل الأسباب، وفطر الله الخلق على بطلان هذا المذهب الخبيث. لو طردوا مذهبهم ما أكلوا، ولا تأكل هذا سبب، حتى يأتي إنسان يفتح فمه ويضع فيه الأكل، ولا تشرب كذلك، ولا تبيع ولا تشتري، اجلس في بيتك، هذا أسباب، ولا تتزوج ولا تبذر ولا تزرع ولا تطالب بحقك إذا أخذ حقك أو ضرب، ما يطالب بحقك، لأن كلها أسباب. لكنهم يعملون بأسباب في أمور الدنيا، لكن في أمور الدين يبطلونها، نسأل الله السلامة والعافية. هذه طريقة متوسطة، ولهذا يقوله ألا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة. إذا ماذا يعمل؟ مصار إذا كان التوحيد ما عليه دليل، والتوكل ليس معه أسباب، وليس هناك وسيلة في النجاة من النار، ماذا يعمل؟ يقول يكفيها المشاهدة، مشاهدة الله فقط، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه، يكفي، الحق هو الله، سبق الحق بحكمه وعلمه،
الله تعالى علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ وقدر وجودها في الأوقات المحددة ويكفيها. يكفي أن تشاهد سبق الله بحكمه وعلمه للأشياء، يكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وإخفائه إياها في رسومها وتعليقه إياها بأحايينها، يعني أن كل شيء معلق بزمن بأحايينها الأزمان، كل شيء له زمن وله مكان وله مادة تحمله. فأنت الآن يكفيك أن تشاهد أن الله سبق بحكمه وعلمه بالأشياء وأن كل شيء له زمن محدد وكل شيء له مكان محدد وكل شيء له مادة تحمله، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها. هذا المكان، كل شيء له موضع مكان، وتعليقه إياها بأحايينه هذا الزمان، وإخفائه إياها في رسومها هذه المادة الحاملة للشيء. وما دام كل شيء مكتوب الآن، مكتوب الله تعالى سبق علمه وحكمه بكل شيء، هذا الشيء يأتي في الزمان المعين وفي المكان المعين وفي المادة أخطاء المادة المعينة، وهذا يدخل النار وهذا يدخل النار، كل شيء مكتوب، فلا حاجة إلى العمل ولا حاجة إلى الأسباب ولا حاجة إلى الغرائز ولا حاجة إلى الطبائع ولا حاجة إلى السنة على التوحيد. يكفيك أن تشاهد سبق الحق بحكمه وعلمه. وفي هذه الحالة يقول تتحقق معرفة العلم، العلل التي تكون حجر عثرة في طريقك إلى الله تتحققها إذا وصلت إلى هذه الحالة، فتلغي تكون الأعمال كلها حجر عثرة، صلاة، صيام، زكاة، حج، دعاء، أسباب كلها تلغيها، هذه حجر عثرة، خوف، رجاء، توكل على الله، كل هذه علل في طريق الخاص. تتحقق، عرفت الآن العلل التي تقف في طريقك إلى الله، تقف في طريق السالف والعارف إلى الله، يتحقق وتحقق معرفة العلل. وفي هذه الحالة تسلك سبيل إسقاط الحدث شيء حتى تسقط الحدث. الحدث ما هو؟ كل ما سوى الله حدث، فأنت تسلك سبيل إسقاط الحدث ومحدثات المخلوقات فلا تبقي إلا الله. هذه مرتبة متوسطة، ويسلك سبيل إسقاط الحدث، هذا هو توحيد الخاص، هذا هو التوحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء. علم الفناء هو أنه يفنى يغيب يغيب بالله عن المخلوقات، يصح بعلم الفناء كما سبق الفناء غيبوبة، يغيب بالله عن المخلوقات، بمعنى أنه يتناساها، ما يتناساها من الوجود بل يتناساها من الشهود، ما يشهد. فإذا وصل إلى المرتبة الثالثة هي مرتبة أهل وحدة الوجود، يتناساها من الوجود، ينكرها لكن هو في طريقة متوسطة، يغيب بالله عن المخلوقات فيتناساها ولا يشهدها حتى لا تشوش عليه خيره إلى الله. هذا طريق أهل المعرفة وارثة أهل الحقيقة عنده، هذا هو توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع، يصفو في علم الجمع، الجمع بين الخالق والمخلوق، تجمع بينهما حتى تكون شيئا واحدا، ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع اللي هم الاتحادية الذين يقولون يجمعون بين الخالق والمخلوق، فيقول الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، هذا يجذب إليه، يجذب إليه، هذا هو ذهب هؤلاء. أما وهؤلاء يسمون أنفسهم أهل الحقيقة، يسمون أهل التوحيد الأول أهل الشريعة، وليس عندهم طاعات ولا معاصي لأنهم وصلوا إلى العلم، ولأن كل واحد منهم يعلم أن ما قدر سيكون ويلغي صفاته وأفعاله ويجعله صفات لله، وحينئذ فليس هناك تكاليف عندهم وليس هناك طاعات بل كل معاصي، بل كل ما يفطر من الواحد فهو طاعة، كل ما إذا زنى يكون طاعة، إذا سرق يكون زنى طاعة، إذا كفر يكون طاعة، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء أهل الحقيقة. أما الأوامر والنواهي، هناك شيء حرام وشيء حلال، هذا عند أهل الشريعة. أما أهل الحقيقة ما عندهم حلال وحرام، وكل ما يفطر حلال، كل ما يفطر الواحد حلال وطاعة، ويستدلون من قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفسروا اليقين بالعلم، قالوا وصلنا إلى العلم انتهت العبادة، سقطت العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. أما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد خاصة بالخاصة، وهو ويسمون أنفسهم أهل التحقيق، وهو التوحيد القائم بالقدم، التوحيد القائم بالقدم يعني قائم بالله، وهو توحيد اختصه الحق بنفسه واستحقه بقدره، توحيد اختصه الحق بنفسه يعني لا يوحده به غيره. فالتوحيد هو كلامه وصفته القائم به كقوله سبحانه والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. توحيد اختصه الحق بنفسه لا بمعنى أنه لا وحده بغيره واستحقه بقدره، استحقه بقدر كنه الذي لا يبلغه غيره، وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من أهل صفته يعني أظهر منه شيئا يسيرا إلى طائفة قليلة من الخلق هم أهل صفته، وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن رسته، أخرسهم عن نعته سبحانه بمعنى أنه لا يقبل نعت المخلوق إذا له كما لا يقبل اللسان الأخرس الكلام، أو أن الله أسستهم عنه غيرة له وسيرة له وأعجزهم عن بثه، أعجزهم عن الإخبار به وعن البيان. ما هو هذا التوحيد؟ توحيد أسره إلى طائفة من الخلق وهم الذين حل بهم كما والعياذ بالله الذين حل الله بهم طائفة قليلة هم أهل الحلول، أصر إليهم شيء من التوحيد ومع ذلك أخرسهم عن نعته وعجزهم عن بثه لأن لم يمكنهم من الكلام. ما هذا الكلام الذي يدندن حوله هؤلاء الصوفيين؟ ما هو التوحيد الذي لا يتكلم به الإنسان؟ الإنسان يتكلم إذا أعطاه القدرة على الكلام، وإن كان يتفاوتون في البيان والإيضاح، لكن كل ما علمه القلب أمثل التعبير عنه باللسان ويختلف العبارة وضوحا وخفاء. ولهذا يقول الهروي في هذا في بيان هذا التوحيد، توحيد خاصة خاصة، ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته من ينعته له، ما وحد الواحد من واحد يعني ما وحد الله أحد في واحد، لأن التوحيد الحقيقي هو الذي يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، بخلاف العبد إذا وحد الله فتلك ثنانية ظاهرة يشاهد نفسه ويشاهد ربه وهذا الشرك عندهم. فالتوحيد الحقيقي هو الذي يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، والذي تتلاشى فيه الأكوان وتضمحل فيه الرسوم وتزول الرسوم، والعبد المخلوق حينما يشاهد يوحد ربه يشاهد نفسه ويشاهد ربه، وهذا ليس بتوحيد. فالتوحيد هو الذي تتلاشى فيه الرسوم وتضمحل فيه الأكوان ولا يبقى شيء إلا الله، وهذا حينما يكون رب هو الذي يوحد نفسه بنفسه، فهو الموحد والموحد، فلا ثنائية ولا تعدد، هو الموحد وهو الموحد، ما وحد الواحد الواحد من زائدة إيه ما وحد الواحد أحد من الخلق إذ كل من وحده جاحد، كل من وحد الله من الخلق فهو جاحد بحقيقة التوحيد، فإن حقيقة التوحيد تتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، وإذا وحد واحد من الخلق ما في انفراد في تثبيت. وأيضا كل من وحد الخالق كل من وحد الله من الخلق فقد وصفه بالصفات، وهذا جحود للتوحيد الذي هو عدم انحصاره في الأوصاف، ما ينحصر في وصف وكل شيء، فإذا وحده معنى وصفه بوصف وحصره في وصف وهذا شرك ليس بتوحيد. توحيد يتضمن عدم انحصاره تحت الأوصاف ولهذا قال ما وحد الواحد من واحد إن كل من وحده جاحد، كل من وحد نفسه جاحد لحقيقة التوحيد، لأنه يشاهد نفسه ويشاهد رب والده فيه، ولأنه وصفه فجعله محصورا وهو لا يدخل تحت الأوصاف. توحيد ما تصف عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيد من ينطق عن نعته، كل من ينطق عن الله، كل من ينطق من البشر بنعت الله وينعت الله فنطقه ونعته عارية، عارية استعارها من الله، وهي مردودة في العرب صحيحة كما تذكرت العوارف. ووحدة الله من جميع الوجوه تفضل هذه العارية وتردها إلى من كان حقه الله. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الوحيد، وكل من وحده من الخلق هذا التوحيد عارية أعارك الله إياه. ووحدة الله المطلقة من جميع الوجوه تفضل هذه العارية وتردها إلى من كان حقه الله، فإذا يسقط المخلوق. توحيده إياه توحيده، يعني توحيده الحقيقي هو توحيده النفسي بنفسه، هذا هو التوحيد. توحيده إياه توحيده، توحيده الحقيقي هو توحيده بنفسه، توحيده لنفسه بنفسه، لا اثنينية ولا تعدد، فهو الواحد وهو الموحد، ولا رسم ولا شخص ولا مكون ولا مخلوق. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد، ونعت من ينعته لاحد، يعني كل من ينعت الله فهو ملحد، هكذا نعت من ينعت ملحد، لأنه أسند إلى نزهة الحق ما لا يليق به إسناده، ووصفه بما لا يليق به وصفه، فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث. عين الأولية، عين أولية الله، الله هو الأول، فعين الأولية تأبى أن ينطق كل حدث، كل مخلوق ما ينطق، فإذا نطق يكون ملحد، فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث. ومحض التوحيد عند هؤلاء الملاحدة يأبى أن يكون للسوى أثر ومثل، السوى ما سوى الله، محض التوحيد يأبى أن يكون للسوى أثر، فإن التوحيد محض التوحيد عند هؤلاء الملاحدة القول بوحدة الوجود. فهذه الأبيات تقرر إيه؟ مذهب وحدة الوجود، هذا هم الخاصة، هم الخاصة. ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. فهؤلاء هم خاصة الخاصة، يسمون أنفسهم، يسمون أنفسهم أهل التحقيق، وليس عندهم طاعات ولا معاصي، ما في طاعات ولا معاصي ولا عمل، الوجود واحد. الطاعات تكون عند أهل الحقيقة الخاصة، عندهم طاعات ولا عندهم معاصي، كل ما يصدر من زنا، سرقة، قتل، إجرام، كله عندهم طاعة، لأن الواحد منهم يقول أنا إن عصيت أمره الديني الشرعي فقد وافقت أمره الكوني، موافق الأمر الكوني، موافق القدر، وعلى هذا يكون الصوفية يقسمون الناس ثلاثة أقسام: العامة، ومن العامة جميع الأنبياء والمرسلين، وهؤلاء هم يسمونهم أهل الشريعة، لهم طاعات ولهم معاصي، يحرم عليهم الشرك، يجب عليهم أن يوحدوا الله ويخلصوا له العبادة، يلتزمون بالشريعة، يلتزمون بالأوامر، يلتزمون بالنواهي، ومنهم الأنبياء والمرسلين. فالطائفة الثانية أهل الحقيقة الخاصة، هؤلاء ارتفعوا درجة، ارتفعوا دريجة كما ذكر الإمام ابن القيم، ارتفعوا دريجة، فصارت الطاعات المعاصي كلها طاعات، ما هناك معاصي، سقطت التكاليف، اكتفوا بالشهود والنظر إلى ربوبية الله ومشيئته وشمول قيوميته وانفراده بخلق الأشياء يكفيها، وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوا صفة لله، فسقطت عنهم التكاليف، فصار جميع ما يصدر منهم طاعات. ثم يرتفعون درجة أخرى فيصلون إلى الطائفة الثالثة، وهم أهل وحدة الوجود، وهم خاصة خاصة، فليس هناك يسمون أنفسهم أهل التحقيق، ليس عندهم طاعات ولا معاصي أبدا، لأنه ما فيه إلا الوجود واحد، فالعبد هو الرب والرب هو العبد، هذه هي أقسام الناس. فإذا خاصة الصوفية يفنون في توحيد الربوبية، يفنون حتى يصلون إلى القول بوحدة الوجود، هذه الصوفية إذا ما أثبت توحيد العبادة الصوفية، ما أثبت توحيد العبادة والعياذ بالله. كما أن بعض كثير من أهل النظر يظن أن توحيد الربوبية هو توحيد العبادة، ومن ذلك الصوفية يفنون في توحيد الربوبية ويرون أن هذا هو النهاية، الفناء هو النهاية، خلاص يفنى بالله. شدة الشهود الشهود كافي، هذا هو الفناء وهذا نهاية التوحيد، وهذا هو خلاصة التوحيد عند هؤلاء الملاحدة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الصوفية والتصوف منتشر على نطاق واسع في كل زمان وفي كل مكان، ولا سيما في هذا الزمان، هذا كلها موجودة، هذه لا تظن أن هذا خيال، كل هذا موجود في طوائف متعدد، تجد في البلد 100 طريقة، يكون طريقة شيخ يقررون مثل ما تسمعون الآن، يقررون هذا، يقول هذا هو التوحيد. ومن ذلك أن العربي رئيس وحدة الوجود يسمونه خاتم الأولياء وكبير العارفين والمحققين والسالكين إلى الله، وناس من يقدس ويعظم من الناس، هناك مؤلفات، هناك مؤلفات كثيرة لهؤلاء الصوفية. فلا بد من معرفة، من قال لا بد من معرفة حالهم، من قال إن أحدا من الناس تسقط عنه التكاليف وعقله معه ليس صغير ولا مخرف كبير السن ولا مجنون تسقط عنه التكاليف إلا الحائض والنفس تسقط عنهم الصلاة، من قال أحد تسقط عنه التكاليف فهو كافر، ليس معرفة، لأن الله تعالى أرسل رسل وأنزل كتب ليعبد وحده ويفرد بالعبادة، الله كلف العباد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عشر صلاة واصل الخلق وعلى خلق ما قام عند الله يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، هو أشرف الخلق وأكمل الخلق وعلى خلق ما قام عند الله. فتقول له عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكل عبدا شكورا، وهو يفعل هذا عليه الصلاة والسلام تعبدا لله وشكرا لله ولتتأسى به أمة عليه الصلاة والسلام. فالرسل أعلى الناس مقامة ومنزلة عند الله، وهم أطوع الناس لله وأعرفهم بالله وأخوفهم من الله وأكثرهم عبادة وأكثرهم تقوى وخشية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما تنزه بعض الناس عن شيء فعله عليه الصلاة والسلام وجاء بعض الشباب وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفروا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بعض الليل وينام بعض الليل ويصوم بعض الأيام ويصوم بعض الأيام ويتمتع بما أحل الله، يأكل لحم وله زوجات. فقالوا أين نحن بالرسول الله، رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، أما نحن ما ندري عن حاله، لا بد أن نزيد على ما فعله الرسول. فقال أحدهم أنا أصلي الليل ما عشت ولا أنام على فراشي، فقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، فقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم زهدا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال وقوم يقول كذا وكذا، أما والله أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنام، أصلي وأنام، أصلي وأرقص، وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهؤلاء الملاحدة يرون أن الخاصة تسقط عنهم التكاليف، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على طالب العلم أن يعتني بمعرفة توحيد العبادة وتوحيد الربوبية والفرق بينهما، ويعرف ما عليه هؤلاء الملاحدة الإحراف والضلال حتى لا يقع في الشر، حتى لا يقع في الشبه. كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، فكان لا تسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد أن يعرف الإنسان ما عليه هؤلاء من الانحراف عن الصراط المستقيم حتى يحذر ويحذر، حتى يحذر ويحذر، لأن بعض الناس كثير من الناس يظنون أن هؤلاء الصفية على حق وعلى صواب، يظنون أنهم من كبار العارفين، وبعضهم بعض الصوفية بعضهم يغلون في بعض، بعضهم يغلون في بعض شيوخهم، ويزعمون أنهم أن بعض الصوفية لهم تصرف في الخلق بعض، حتى قال بعضهم إن البله هو ضعفاء العقول قد يكون لها قد يكون ولي من أولياء الله وأنت لا تشعر، قد يكون قط من الأقطار يتصرف في الخبر وأنت لا تشعر. يقول ما تدري أنت هذا الأبلة اللي تجده الآن ترك أظافيره طويلة وعلى الثياب حلقة شقق الثياب ومرمي على زبالة، ما تدري عن هذا ولي يتصرف في الخبر، يمكن يتصرف في الخبر هذا ولي، هكذا يقولون، يعمون أن بعض الغل يتصرف في الخبر، يقول هو ولي، هذا ولي ولي، لكن ما تعلم عنه، ترك أظافره وشعوره وثيابه متوسخة ومرمي في الزبالة ولا أحد يعرفه، وهو قطب من الأقطار يتصرف في الكون، حتى قالوا عن هناك أقطار وأوثان يتصرفوا في الكون، قالوا فيه مثل الله سبحانه، وهذا شرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية. منهم من يزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة يخرج وأنه يحضر حفلة صوفية يكون معهم ويؤيدهم، ومنهم من يزعم أن الرسول أنه جاء إلى الرسول ومد إليه الكف بعضه كذا وكذا، منهم من يزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بعض الأشياء ويقره على بعض الأشياء، ومنهم من يزعم أن الرسول يأتيه في المنام. كل هذه أقوال باطلة، فلا بد لطالب العلم أن يكون على بصيرة، يكون طالب العلم عنده بصيرة، عرفت الشر لا للشر بل ليجتنب الإنسان الشر. المقصود أن هؤلاء الصوفية يثنون في توحيد الربوبية، معنى يثنون يعني يكتفون به، يكتفون بمشاهدة الرب وبإثبات هذا التوحيد وإثبات وجود الله، وأن الله تفرد بخلق الأشياء ووجودها واختراعها وملكها، وأن ربوبية شاملة لها وقيومية شاملة لها وقدرته شاملة لها، ونكتفي بها خلاص. قال هذا هو النهاية، يكفي هذا الشهود وهذا النظر، هذا هو نهاية التوحيد وغاية التوحيد، وهذا وهو إثبات توحيد الربوبية أمر أثبته عباد الأصنام والأوثان، يعبدون الأصنام والأوثان أحسن منهم في هذا، تثبت توحيد الربوبية أحسن منهم، ولا إثباتهم من خلقهم لا يقول من الله. التوحيد الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إياك نعبد وإياك نستعين، وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وإفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين لله. والله تعالى عرفنا بنفسه وبأسمائه وصفاته وتعالى وعظيم بحقه لنعبده ولنخصه بالعبادة، لا لنكتفي بالشهود أو لنقنع بتوحيد الربوبية ونقف عند هذا الأسد. وتوحيد العبادة يا السلام عليه إن شاء الله، وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. هؤلاء ألغى عقولهم، هؤلاء ألغى عقولهم، لكن هذا كلام موجود الآن، مؤلفات كتب حقة منقحة بأوراق ثقيلة وحروف بارزة، هناك من يعتني بها ويعتبرونهم من كبار العارفين والمحققين، ويعتبرون أن هذا نهاية التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فهذا يقول فضيلة الشيخ: إنا نحبك في الله ونشهد الله على ذلك.
أما حبك الله الذي أحببنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه سبحانه وتعالى، وأن يحشرنا جميعا في زمرة المتحابين في الله. فثبت حديث القدسي أن الرب سبحانه يقول: أين المتحابون في جلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
يقول هل ابن سينا كافر أم أنه رجع في آخر حياته؟
ابن سينا من الفلاسفة المتأخرين يسمونها المعلم الثاني، والمعلم الأول إرسطو، والمعلم الثاني الفارابي، والمعلم الثالث ابن سينا. وإرسطو هو أول من ابتدع القول بقيمة بالعالم وأن العالم فيه، وخالف الفلاسفة الذين قبله، وكان الفلاسفة والأساطير قبل إرسطو يعظمون الشرائع والإلهيات ويثبتون وجود الله وأن الله فوق العرش، ويعظمون الشرائع والإلهيات والعالم حادث خلقه الله، ومنهم أفلاطون شيخ إرسطو. فلما جاء إرسطو ابتدع قولا عظيما، ابتدع القول بأن العالم قديم، يعني قديم مفقدا من الله، لم يخلقه الله بمشيئته وقدرته، ولم يثبت وجودا لله إلا من جهة كونه مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك فقط. يقول مبدأ الكثرة هو الله، هو الذي يحرك الفلك. ثم جاء الفارابي وهو أول من وضع علم المنطق، حروف المنطق. ثم جاء الفارابي وتوسع في علم المنطق، يسمونها المعلم الأول، وهو لم يثبت وجود الله ولا الملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا اليوم الآخر ولا القدر ملاحظة. ثم جاء ابن سينا، أبو علي بن سينا، يسمونه المعلم الثالث، فحاول أن يجمع بين الفلسفة والإسلام وأن يقرب الإسلام من الفلسفة، لكن في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهد. فالجهمية الغالية في التجهد أحسن حالا منه وأشد مذهبا وأصح مذهبا من مذهب ابن سينا. معنى الجهمية الغالية في التجهد ما يثبت شيء، لا صفات ولا أسماء. فهو لما جاء ابن سينا من محاولته أثبت وجودين، قال هناك وجودين، وجود واجب ووجود ممكن، وجود واجب ووجود الله، وجود ممكن ووجود مخلوق، لكن وجود الواجب ليس له اسم ولا صفة ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا خلق الخلق بقدرته، بل هو وجود مطلق في الذهن. هذا من محاولته التقريب إلى إيش؟ إلى الإسلام. الفراغ ورصد ما أثبت شيئا، ما أثبت وجودين، لكن هذا من حاولته التقريب. ثم الملائكة، ما أثبت الملائكة، أثبتهم على أنهم أشخاص وأشكال نورانية، وهم ليسوا دوات ولا تصعد وتنزل، لا، بل هو أشكال نورانية. وإذا تقربوا إلى الإسلام قالوا عبارة عن أمور معنوية، القوى العقلية التي استبعد عن الخير. والكتب قالوا فيض، معنى الفيض من العقل الفعال على رجل العبقري، والرسول رجل العبقري في صفات من توفرت فيه فهو نبي، قوة الإدراك، قوة التخيل والتخيل، وقوة التعديل. وهذه الصفات يمكن يحصل عليها الإنسان بالمران والخبرة والكسب، ليس هبة من الله النبوة، بل هناك أعلى منها النبوة، الفلسفة أعلى منها. كثير من الفلاسفة ما يرضى بالنبوة، يقول النبوة هذه منزلة ليست عالية، بل هي منزلة هابطة، هناك ما هو أعلى منها وهي النبوة، وهي فلسفة. النبوة فلسفة العامة، والفلسفة نبوة الخاصة، والنبوة الخاصة أعلى من النبوة العامة. واليوم الآخر ما يثبت اليوم الآخر، ولا البعث ولا النشور ولا الجنة ولا النار ولا الشرائع، ليس هناك شرائع ولا حلال ولا حرام. يقول هذه الرسل، هذه أمثال مضروبة لسفيه العوام. الرسول رجل عبقري يفهم الناس، يقول في جنة ونار وبعث حساب، حتى يتعايش الناس بسلام وحتى لا يعتدي أحد على أحد، لا الواقع ما في لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور. هذا مذهب ابن سينا، يسميه ابن القيم إمام الملحدين، إمام الملحدين كما في إغاثة اللحان الجزء الثاني، سماه إمام الملحدين، وله كتاب الإشارات كلها إلحاد الزندقة. والنصير الطوسي الذي تسبب في جلب التتار وسقوط بغداد أخذ كتاب الملحد، أخذ كتاب الإشارات لابن سينا وأراد أن يلغي القرآن ويجعلها بدل القرآن، فلما لم يوافقه الناس قال هذه قرآن وخلاص، كتاب الإشارات لابن سينا وهذا قرآن العرب. وحاول أن يختصر الصلاة الخمس إلى صلاتين، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول ابن سينا عن نفسه: أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، ودعوة الحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. بعض الناس يقول ابن سينا الفيلسوف الإسلامي، يعتز به فيلسوف إسلامي،
وسمي باسمها كتب ومدارس ومؤلفات. صحيح هو طبيب لا بأس له كتاب القانون درس في علم الطب وطب الصيدلة، لكن ما ينبغي أن يسمى باسم الملحد هذا، فهو ملحد ليس من الإسلام في شيء. لكن بعض الناس بعض الأدباء بعض المذيعين بعض الإذاعات ما يعرفون حاله فيعتزون، يقول الفلاسفة لا تنسوا الإسلام، الفارابي وابن سينا يعتز بهم، هذول ملاحدة زنادقة ليس من الإسلام في شيء. أما كونه رجع ما ندري عن رجع ما نعلم هذا، لكن هذه الأمور كتبه مؤلفاته في إنكار البعث ونقول إن البعث الأرواح موجودة في كتبه النجاة كتاب النجاة هذه هي موجودة. أما كونه رجع فيحتاج إلى ذلك، إذا وجد ثبت أنه رجع وجد في كتابه وعرف تاريخه أنه رجع نعم. أما هذه مسألة بعض الناس يقول كل بعض الناس يقول رجع، هذه احتمالات تحتاج إلى ذلك. فهذه الآن مؤلفاته والآن، وهذا هو عقيدة النصر الله السلامة والعافية نعم.
وهذا قد قضية الشيخ ما غلط بمن يقول لماذا تدرسون عن المعتزلة والخوارج وغيرها من الفرق مع أنها فرق قديمة مندثرة؟
ليست مندثرة، من يقول أنها مندثرة؟ امتلأت الأرض بهم، الجهمية موجود، بعض المدرسين يقول بعض الله من بعض المدرسين يقول الله ما أدري في السماء وفي الأرض جهم، من يقول انهم انقرضوا؟ ما انقرضوا، من الان الارض منهم في كل مكان، الان في كل مكان جهميه ومعتزله والاشاعره اكثر واكثر نعم.
وهذا يقول كنت خارج البلاد وصليت في مسجد عده مرات وسمعت من بعض الاخوه ان امام هذا المسجد يوتر النزول، ما حكم انكار ذلك وما حكم الصلاه خلفه؟
يختلف الانسان، كان هذا الرجل يفعل شيء من الشرك والوثني، يعبد يدعو غير الله ويذبح الأولياء أو فعل شرك، أما هذا احتاج إلى قيام الحجة عليه لأنه جاهل ما يدري، احتاج إلى فإذا فعل مكفر لكن لما يفعله مكفرا فلا تقصر خلفه، احتاج إلى قيام الحجة عليه مسألة النزول، إذا كمله مكفر آخر لا يحتاج إلى قيام، وإلا نصوص النزول متواترة، لكن في الغالب أن بعض الأئمة والأسلمة بعض يكون عندهم مكفرات وأنواع أخرى. المقصود أن القاعدة إذا كان الإمام الذي صلي خلفه فعل مكفرا قامت عليه الحجة واضح تصح الصلاة، وإن كان بدعة أو فسق فقال بعض العلماء تعيد الصلاة وقال آخرون لا تعيد، والصواب انه لا يعيد، فاذا عاد على قول بعض العلماء حسن، لكن الصواب انه لا يعيد الا اذا فعل اذا كان فعل مكسر. بعض العلماء يرى الاعاده على كل حال، الفاسق يقول يعيد الصلاه اذا صلى خلفه، كذلك المبتدع نعم.
وهذا يقول قضيه
الشيخ ما رايكم
في قول
بعضهم
اني اعبد الله لا
رجاء
في جنته ولا
حكم
لناره ولا
حكم بدنه؟ هذا قول الصوفيه الملاحده الزنادقه، وهذه العباره تروى موجودة مكتوبة في كتب الوعظ، في كتب الوعظ التي تقرأ على الناس، بعض الناس تقرأها في المدينة، موجودة هذا في الكتب التي تقرأ في كتب الجوزي وغيرها، بعضهم ينقلها كتب الوعظ التي تقرأ على الناس في رمضان وفي غيره، وينسبون هذا الكلام إلى رابعة العدوية، وأن قال ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمع في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه، وما أعبد الله خوف رجع، إذا عبدت الله خوف رجع ما أنصف نفسي، ما أنفع نفسي فقط، أنا أعبد حبا لذاته وشوقا إليه. حتى قال بعض الصوفية أنا لا أبالي أنا أعبد الله ولا أبالي، وضعني في النار وفي الجنة ما أبالي، بل بعضهم يفضل أن يجعل في النار على أن يجعل في الجنة، يقول لأن الجنة تميل نفسه إليه يتمتع، أما النار يعاكس مراده وهو يحب النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه مقالة مقالة الملاحدة والزنادقة، والعبادة لا تكون إلا بحب وخوف ورجاء، لا بد يعبد الإنسان ربه حبا وخوفا ورجاء. قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله الذين أفضلوا الناس وأخص الناس وأعرف الناس بالله، لما ذكر
إبراهيم وعليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب وزكريا وعيسى واليسع وذا الكفر. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شوف انظر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف. يدعون الله يعبدون الله خوفا ورجاء أشرف الخلق. وقال عن يوصي عباده المستقيم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يشكرون. فلا تتم العبادة إلا بالحب والخوف الرجاء. ولهذا يقول العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو مرجع فهو حروري من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم. حتى بعضهم بعض الصوفية والعياذ بالله لهم كلام، لهم كلام شريع أو كلام يقول إن إنه إذا كان يوم القيامة ينصب خيمته على النار ويخرج من النار أو يمنع من دخول النار أصحابه وأصدقاءه الذين على كلام والعياذ بالله كفري نسأل الله السلامة. نعم.
وهذا
يقول
فضيلة
الشيخ
ما رأيكم في هذا النشيد إن تدخلني
رب الجنة
هذا غاية ما
أتمنى وأجل ذلك الرؤية؟ يخشى مثل ما قال البوطيني في الكشاف اعتزلت من الكشاف استخدم الكشاف جزالا بالمناقيش، منها أنه قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة أي فوز أعظم من الجنة، وقصد بذلك إنكار الرؤية لأن الرؤية أعظم أعلى نعيم طهر الجنة. هذا يخشى ينبغي يقول أقول لا ينبغي ما ينبغي قراءة هذا النشيد. نعم.
وهذا يقول إن ذكرتم حفظكم الله أن القسم الثالث هو أن يقوم رضا الله يقدم رضا الله على رضا الناس ومراد الله على مراد الناس على مراد الناس والناس، أليس هذا قيمة التوحيد ومنهج الرسل والأنبياء يريد توضيح هذا؟
نعم. إيه نعم. هذا النوع الثالث من أنواع الفناء، الفناء عن مراد السوى، وهو أن يفنى بمراد ربه عنه عن مراده هو. هذا قلنا فناء خواص الأولياء والمقربين، هذا هو أكمل نفس في هذا الفناء توحيدا هم الأنبياء والرسل. أساسية فناء من باب المقابلة بمعنى أنه يلغي، هذا معنى أن يقدم محبة الله على محبة نفسه، يقدم مراد الله على مراد نفسه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن كان في العقل اتحاد صحيح فهو هذا تسمية الفناء من باب مقابلة الأقسام الأخرى. ولا أصل الفناء معناها أن تفني مادة في مادة، إذا وضعت الدقيق في الماء أفنيت الدقيق في الماء فنى، أفنيت هذا في هذا، والمعنى أنك هذا فناء خواص الأولياء والمقربين، خواص المؤمنين صحافة يقدمون مراد الله على مراد النفس ومراد الناس. نعم. بينا هذا.
وهذا يقول
هل تجد الصلاة خلف إمام المسألة؟ هذه مسألة خلافية، وهي مسألة الصلاة خلف فاسق أو المبتدع، هل تصح ولا تصح؟ بعض العلماء يرى صحة الصلاة ليرى أن الصلاة ليست صحيحة، وإذا صلى خلف المبتدع أو الفاسق فإنه يعيدها، وقال بعضهم أنه يصلي خلفه ونفسه ثم يعيدها، وذهب آخرون إلى أنها تصح، وهو الصواب. الصواب أن الصلاة صحيحة بشرط أن تكون بدعته أو فسقه لا يوصله إلى الكفر. أما إذا كانت بدعته أو فسقه يوصله إلى الكفر فإن صلاته لا تصح. إذا كان وثني يدعو غير الله ويذبح للأولياء وللصالحين هذا أو حلولي أو اتحادي ما تكون صلاة خلفه. أما إذا كان مبتدع أو فاسق، إذا والدليل على ذلك أن الصحابة صلى خلف الحجاج وكان الحجاج فاسقا غالبا، ولما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم يعني الأئمة أئمة لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، لكن إذا وجدت غير فاسق لا تصل خلفه. ولا ينبغي أن يرتب إمام للناس، إذا كان فاسق أو مبتدع ما يجوز أن يكون إمام، وإذا وجد فاسق أو مبتدع يصلي بالناس يجب أن يصابه لا ولا حتى يعزل ويعين إمام من أهل السنة والجماعة سلفي معتقد، لا يعين أشعري ولا يعين فاسق
يعين عدل، لكن إذا بويت هل تصليت خلفه فصلت صحيحة، أو لم تجد جماعة إلا هم صلي خلفه، وإذا وجدت غيره فلا تصلي خلفه، صلي خلف غيره، وإذا صليت خلفه معناه أقررت على المنكر. ولهذا يقول العلماء من صلى خلف فاسق وجد غيره معناه ما أنكر على المنكر، أقل إنكار المنكر لا تصلي خلفه إنكارا للمنكر، وإذا صليت خلفه معناه أنك أقررته على المنكر ولم تنكر عليه المنكر، والواجب إنكار المنكر. وإذا كنت لا تنكر المنكر باللسان أقل شيء من إنكار المنكر لا تصلي خلفه، لكن لو صليت خلفه فالصلاة صحيحة في أصح قول العلماء، بشرط أن لا تكون هذه البدعة أو الفسق يوصله إلى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر. أما إذا كانت البدعة أو الشرك أو الفسق يوصله إلى الشرك الأكبر فلا تصح الصلاة، وإذا صلى يجب إعادتها، كما لو صلى من يدعو خلف من يدعو غير الله، أو صلى خلف من يذبح الأولياء، أو يطلب المدد من غيره، أو ينذر للصالحين، أو ينكر وجود الله، أو يقول إن الله حاله في المخلوقات، أو إن الله متحد من المخلوقات، هذا لا يصلى خلفه، وإذا صلى خلفه أعاد الصلاة. نعم.
قال يقول ما رجل
حذر
الله
من كتب ابن حجر والنووي لأن فيها بين الساقين، بل ربما هو كحاقها وخطاهم بأنهم من أهل البدع. هؤلاء والعياذ بالله عندهم غلو، وهؤلاء مخطئون خطأ عظيما خطأ كبيرا. فكتاب فتح الباري لحفظ الحجر كتاب عظيم، ما زال العلماء في كل عصر وفي كل زمن بعده ينتحلون ينهلون من بعيده ويستفيدون منه، كتاب عظيم من أعظم الكتب. أما الأخطاء في مسألة العقيدة يمكن تلافيها، يمكن ننبه عليها، مثل العلماء ينبهون عليها، وهم لم يتعمدوا هذا، هم علماء كبار أجلة، نرجو الله أن يغفر الله لهم، ما تعمدوا هذا، مشيوا على هذا، وصاروا أولهم في بعض الكتاب. لكن ليس معنى ذلك أنه انكر الكتاب، وكتاب كتاب عظيم. وكذلك النووي كذلك في شرح المسلم سلك هذا المسلك في الصفات، لكن كتاب عظيم في معاني الاحاديث والاستنباطات وفي الاحكام الفقهيه، كتب عظيمه كيف تنكر ما فيها من العلم من اجل اشياء يسيره يمكن تلافيها ويمكن التنبيه عليها، هذا غلط كبير. وهؤلاء الذي فعلها جهله وسفهاء، يصفهم بالجهل والسفه الذين يفرقونها او يحذرون عنها. اما هذه الاغلاط ليس هناك احد يسلم من الغلط، ليس هناك كتاب معصوم الا كتاب الله عز وجل، فالغلط ينبه عليه وتؤخذ الفائده. اما لو كان الكتاب اكثره كتاب اكثره فيه اغلاط وفيه اخطاء وفيه اخطار عظيمه، مثل كتاب الزمخشري التفسير الكشاف، او كتاب مفاتيح الغيب للرازي، هذا خطير خطير يؤثر على طالب على المبتدئ. فلا ينبغي الانسان ان يقرا الكشاف ولا يقرا مفاتيح الغيب للزمخشري، لانه يدعوه الى مذهبه بدعوه، يدعوك الى القول بالحلول، يدعوك الى انكار وجود الله، يدعوك الى تعلم السحر. ما يصلح اقرا الا طالب العلم الذي عنده بصيره كالكشاف للزمخشري او مفاتيح الغيب. اما كتاب فتح الباري لحفظ الحجر هذا كتاب عظيم، كتاب عظيم نفع الامه رحمه الله رحمه واسعه وغفر له، جلس في شرحه 17 عاما رحمه الله، من أقل الكتب ومن أحسن الكتب، ولا يستغني عنه طالب العلم. وكذلك النووي الشرح في مسلم النووي، كيف يقال هذه المقالة؟ تهدر الحسنات العظيمة والعلم العظيم هذا في الكتاب من أجل أخطاء يسيرة في التأويل في الصفات؟ من يقول هذا؟ ما يقول السفيه الجاهل هذا الذي يعمل هذا يحذر الناس أو يحرق الكتابين، هذا السفيه الجاهل يجب أن يؤخذ عليه ويجب أن يؤدب ويعذر حتى يرتدع عن هذا العمل المشرك، يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يرتدع، حتى يؤدب يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يعذر، يرفع به إلى المحكمة يقدم عليه بالتعذيب والتعذيب بما يرجعه عن هذا العمل بالسجن وبالضرب حسب ما يراه القاضي، يستحق الضرب والتعذيب والسجن حتى يتوب من هذا العمل المشرك. كيف يخرق كتاب هذين الكتابين العظيمين الذين تلقتهما الأمة والعلماء بالقبول والاستفادة؟
وهذا يقول طريقة الشريف، هل
سبق الكلام على هذا. قلنا ان الحلولية والجهمية من العلماء من كفرهم بإطلاق، ومنهم من بدعهم بإطلاق، ومنهم من كفر الغلاة دون غيره. وعلى كل حال من قال إن الله حال في شيء مخلوقات أو سحر مخلوقاته وهو يعلم ذلك، هذا كافر بإجماع المسلمين لا شك فيه. أما من كان عنده شبهة معتزلة فيهم خلاف في تفسيرهم، من علماء من بدعهم منهم من كفرهم ورسول تبيعهم، وكذلك على شعر مبتدعة لهم تأويل، لهم شبهة. فرق بين الجاحد والمتأول، المتأول لا يكفر. نعم، هذا هو الضابط، الضابط أن من كان له تأويل فالأصل أنه لا يكفر، وأما الجاحد فإنه يكفر. الجاحد عن علم، عن علم وبصيرة يكفر، أما المتأول فالأصل أنه لا يكفر. نعم،
الإيمان
قول عمل واعتقاد أم قول واعتقاد،
ومع
أن
الذي يقول إن الإيمان
اعتقاد
وقول فقط
نرجو التقصير في هذه المسألة وبعض الأسئلة. الصواب هذا يحتاج إلى كلام طويل، هذا يعني جواب هذا السؤال في يعني سجل في ندوة مكثفة، في ندوة مكثفة في العام الماضي تجدونه أسبوع كامل، فلا أستطيع أن أجيب عنه في هذه العجالة. هو موجود مسجل الكلام على هذا السؤال، موجود الآن في تسجيلات أو الراية العام الماضي في مسجد السبيري، كلها جواب على هذا السؤال في مبحث الإيمان في التحنيف. والخلاصة أن الصواب أن الإيمان عند أهل الحق قول القلب وقول اللسان وتصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو الصواب. ومرجئة الفقهاء وطائفة من السنة يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال فهي ليست من الإيمان لكن مطلوبة، وأما المرجئة المحضة يقول ليست مطلوبة، فرق بينهما. فأهل السنة من الأحناف وغيرهم يقول الأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبة، والواجبات واجبات والمحرمات محرمة لكن لا نسميها إيمان، فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان واجب العمل. أما المرجئة المحضة قالوا لا، ليس لا تؤثر في الإيمان ولا تضر، هذا هو الصواب. والصواب أن الإيمان قول باللسان وقول بالقلب والتصديق وعمل القلب وعمل الجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان، والنصوص الدل على هذا كثيرا. نعم، هذا سبق في يوم مضى، وقلنا ان هذا قليل، قد يوجد منهم جحد لبعض الاسماء من باب التعنت والعناد او من باب الجهل. قال الامام ابن كثير رحمه الله ان الظاهر ان انكارهم اسم الرحمن من باب التعنت والعناد، والا فقد وجد في اشعارهم ما يثبت اسم الرحمن. قال الشاعر وما يشاء الرحمن يعقل ويقضي، وكذلك في صحيح الحديبيه قالوا لا نعرف الرحمن الا رحمن اليمامه من باب التعنت. والا فالمعروف عنهم إثبات لسنا وصفات، فإذا وجد شيء مثل إنكاره من الرحمن فهذا إما جهل وإما من باب التعنت والعناد.
وهذا يقول ما
رأيكم
حضرة الله فيما يقول إن أمر الله
بين الشاء والنون، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ينبغي أن يقال إن كما قال الله إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، هو سبحانه يخلق بكلمة كن، أما بين الكاف والنون ما أعرف هذا، إنما يقال إن الله يخلق بكلمة كن، يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يخلق بكن، هذا هو الذي ينبغي، أما هذه العبارة ما أعرف. نعم.
وهذا يقول ما رأيكم في من يقول الله بالعقل عرفناه؟
نعم، عرفناه بالعقل وعرفناه بالفطرة وعرفناه بالشرع، الله تعالى فطر الخلق على معرفته وإثبات وجوده، وفطرهم أيضا على الميل إلى الخير وحب الخير، كل مولود يولد على الفطرة، فأبوه يهودانه ونصرانه ومسلمانه، فالله تعالى معروفهم بالعقل وبالفطرة وأدلة الشرع على سبب فيها. نعم،
وهذا هو الذي يجوز تسمي لغة الله وما معناه.
ما أدري هل هذا تسمي، هل هو تسمي أو وصف؟ نعم، غرم الله اسم. الغرم معناها يقال هذا الشيء غرم شيئا، يعني غرم هذا الشيء يعني دفع هذا الشيء، ما أعلم لا ولا يظهرني شيء فيها، لا أعلم لا أدري. نعم. وفق الله جميع الفاعل ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
الشريف السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن علم أصول الدين أشرف العلوم وأجلها، وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه سبحانه على عباده. وقد افتتح الإمام الطحاوي رحمه الله رسالته بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا إله غيره. وهو يشمل أنواع التوحيد الثلاثة التي عرفت بالاستقراء، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد الألوهية، وتوحيد الإلهية هو العباء، هو الغاية الذي من أجله خلق الله الخلق. فإذا عرفنا الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وجب علينا أن نخصه بالعبادة وأن نفرده بها سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى فطر الخلق على الإقرار بربوبيته والاعتراف، فطر الخلق على معرفة الله بربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فتوحيد الربوبية أمر فطر الله عليه جميع الخلق إلا من شد من طوائف، من بعض طوائف بني آدم. ومشرك الأمم السابقة يعترفون بهذا التوحيد ولا ينكرونه، أمة الهند، أمة الترك، أمة البربر، وكذلك الأمم السابقة الذين بعث الله إليهم الأنبياء السابقين، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويقرون به ولا ينكرونه، ويحلفون بالله كما أخبر الله أن قوم صالح التسعة الرهط الكفار أقسموا بالله، حاله بالله على قتل نبيهم صالح. ومع كون توحيد الربوبية أمر فطري فطر الله عليه الخلق كلهم إلا من شد، جاء أهل الكلام المتأخرين وأهل النظر وأهل الفلسفة وأهل التصوف فتعبوا في إثبات هذا التوحيد وتقريره، فجعلوا يدعبون كثيرا ويتعبون ويقررون النظريات ويسقطون الأدلة لإثبات هذا التوحيد، مع أنه أمر فطر الله عليه الحق جميعا. ولهذا قالت الرسل الأمم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ حتى إن الحيوانات العجماوات فطرها الله على معرفة ربها وأن الله في السماء وأنه في العلو، لكن الفلاسفة تعب في إثباته وتقريره، حتى قال بعضهم أنه لا يمكن معرفته، حتى قال بعض أهل الكلام وأهل النظر إنه لا يمكن تقريره بالعقل وإنما يتلقى من السمع. وكذلك لصلاح الصفات نسينا والفراضي تعبوا في إثبات وفي إثبات الخالق يتعبون ويدعبون كثيرا ويصلون في النهاية إلى إثبات واجب الوجود إلى أن هذا الوجود له واجب يسمونه واجب الوجود والمخلوق يسمونه ممكن الوجود فهم يتعبون كثيرا وفي النهاية في نهاية المطاف يصلون إلى أمر برز فيهم برز عليهم فيه عباد الأصنام والأوثان عباد الأصنام والأوثان معترفون بوجود الله ما عندهم إشكال ولا عندهم تعب في هذا بخلاف الفاسق عندهم تعب تعب طويل يقررون فيذكرون الأدلة كذلك أهل الكلام وأهل النظر يركبون الأدلة في إثبات حتى يصلوا إلى إثبات وجود الله وكذلك أهل التصوف الصوفية الصوفية يرون أن توحيد الربوبية هو النهاية وهو الغاية حتى إنهم يفنون فيه إذا وصلوا فنوا فيه فنوا في توحيد الربوبية ومعنى يفنون يفنون فيه يعني يستغرقون هو الاستغراق الاستغراق في توحيد الربوبية الاستغراق في رؤية الله ووجوده وتفرده بخلق الأشياء وملكها واختراعها وأنه ما شاء الله كان و يستغرقون في شمول مشيئة الله وشمول ربوبيته للأشياء وقيوميته وشمول قدرته ونفوذ مشيئته ولا يشهدون فيشهدون ما اشتركت فيه المخلوقات من قدرة الله عليها وملكه لها ونفوذ مشيئته وشمول قيوميته وربوبيته ولا يشهدون ما افترق فيه من محبة الله لهذا وهذا والفناء يعده الصفوة غاية ويعدون نهاية التوحيد والصوفية انتشروا في كل مكان من أرجاء الدنيا فلا بد من معرفة توحيدهم وفنائهم حتى يكون الإنسان على بصيرة ولا سيما وأن العالم صار كحلقة واحدة وقد يكون معنا كثير من الإخوان من خارج هذه البلاد الذين ادخلوا بالصوفية في بلادهم في السودان صوفية في الشام صوفية في مصر صوفية في المغرب صوفية في ليبيا صوفية في باكستان صوفية في أفريقيا صوفية طرق متعددة وكل طريقة لها شيء فالفناء فالصوفية يفنون في توحيد الربوبية ويرونه الغاية والنهاية والفناء عند الصوفية ثلاثة أنواع وينقسم إلى ثلاثة أنواع فناء عن وجود السوى وفناء عن شهود السوى وفناء عن مراد السوى الفناء الأول فناء عن وجود السوى وهو الفناء في الوحدة المطلقة الفناء في الوحدة المطلقة ونفي التكثر عنها بكل اعتبار فلا يشهد غيرا ولا يشهد ربا وعبدا بل يشهد الرب نفس العبد والعبد نفس الرب بل ليس هناك رب ولا عبد وهذا فناء الملاحدة والزنادقة فناء أهل وحدة الوجود الفناء في الوحدة المطلقة الوحدة المطلقة يقولون
الخالق هو الواحد المطلق، المطلق يعني الذي لا يقيد بشيء، لا باسم ولا بصفة ولا بمكان ولا بزمان، هو كل الأشياء. فهذه المحدثات تلبسه وتخلعه وتكتسيه الماهيات كلها، فتنام في الوحدة المطلقة. واحد مطلق الذي ليس له اسم ولا صفة يكون في الذهن، وهذه المحدثات تلبسه وتخلعه. فعلى ذلك فلا يكون هناك عبد ورب، أنت العبد وأنت الرب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ثناء الملاحدة والزنادقة، وهذا كفر وإلحاد، بل هو أعظم من كل كفر، كفر كل كافر جزء من هذا الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الملاحدة والزنادقة كابن عربي وابن سبعين والعفيف بن سامي والقونوي وغيرهم من الملاحدة الصوفية الذين ينعقون بوحدة الوجود، يقولون الوجود واحد، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء ألغوا عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فهذا لا يتصور، هذا الكلام لا يتصوره عاقل. النوع الثاني الثناء عن شهود السوى، وهذا ثناء الصوفية المتأخرين وفي درجة متوسطة. كلمة الثناء من الأصل كلمة وضعت يعنون بها يعني الصوفية تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيب عن شهود الكائنات. هذا الفناء تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيب عن شهود الكائنات، المخلوقات كلها يغيب عنها ينساها، فلا يكون إلا يجرد شهود الحقيقة الكونية وهو الله وجود المطلق عنده، ويغيب عن شهود المخلوقات كلها، تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيب عن شهود الكائنات. لكن ملاحظ الزنادقة ملاحظ الوجود يغيبون عن وجودها، عن وجود المخلوقات، بمعنى أنهم ينكرون وجود المخلوقات، فلا يقولون إن هناك خالق المخلوق، وكل ما تراه هو الخالق، كل ما تراه الله هذا يتجلى الخالق من سماء وأرض ومتحرك وساكت وناطق، كلهم الله هذا يتجلى وأسمع صفاته، وهو وجود المطلق وهو كل شيء، يلبسه كل شيء ويخلعه كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. أما النوع الثاني فهو الثناء عن شهود السواء، هذه هي درجة متوسطة بين الملاحدة وحدة الوجود وبين أهل الشريعة. وهذه بنى أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الصوفي الحنبلي كتابه مدارج السالكين، كتابه منازل السائرين وإذا إياك نعبد وإياك نستعين، الذي شرح العلامة القيم رحمه الله في مدارج السالكين. وحقيقة هذا الفناء غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، مشهوده هو الله فلا يشاهد إلا الله ويغيب عما سواه، بل غيبته عن شهوده نفسه. يقول أنا لا أشاهد إلا الله، أنا ما أنكر وجود المخلوقات لكن أغيب عنها فناساها حتى لا تشوش علي، أوجه شهودي لله فقط، أما أنظر إلى السماوات وأراضين وآدميين وحيوان ونبات هذا تشوش علي، ما أستطيع تشوش علي، أنا أريد أجمع همتي على الله فلا أشهد إلا الله وأغيب عما سواه، غيبة أحد عن سوى مشهوده، بل غيبته عن شهوده نفسه، فيغيب بموجوده عن وجوده، ويغيب بمعبوده عن عبادته، ويغيب بمذكوره عن ذكره، فهو يغيب بالله عن المخلوقات فلا يراها، يغيب بموجوده عن وجوده، يغيب بمعبوده الذي هو الله عن عبادته، يعني يتناسى العبادة من أجل أنه نظر إلى المعبود فقط، يغيب بمذكوره عن ذكره لا يذكر الله لأنه غاب بمذكوره عن الذكر، فهو يغيب في المحبوب. وقد يقوى شهود القلب في محبوبه، يقول الله هو محبوبه، فيغيب به يتناسع ما سواه حتى لا يشوش عليه بزعمه. وقد يقوى شهود القلب في محبوبه حتى يغيب به فيظن انه اتحد به وابتزج، بل يظن انه هو هو من شدة الشهود، من شدة قوة الشهود، من شدة قوة شهود القلب. يقوى شهود القلب بمحبوبه فيغيب به حتى يظن أنه اتحد به وامتزج به، بل حتى يظن أنه هو أنه هو. كما يحكى أن رجلا غاب بمحبوبه، له محبوب فغاب به، غاب به ونسي نفسه، فألقى المحب نفسه في الماء، فألقى نفسه وراءه في الماء، غاب بمحبوبه فألقى المحبوب نفسه في الماء، ألقى من غاب به نفسه في الماء وراءه، فقال ما الذي أوقعك في الماء؟ أنا وقعت الماء، لكن أنت ما الذي أوقعت الماء؟ قال غبت بك عني فظننت أنك عني، غبت بك عني فظننت أنك عني، أنا غبت غبت بك عني ونسيت نفسي، ظنيت أني أظن أنك أنا، فأنا أنت وأنت أنا، غبت بك عني فظننت أنك عني. هذا من قوة شهود القلب عند الصوفية بالمحبوب حتى يغيب بالمحبوب عن نفسه وينسى نفسه، فيظن أنه هو المحبوب وأنه اتحد به وامتزج به. وهذا يحصل للصوفية. من ذلك ما يحكى عن أبي يزيد البسطامي أنه غاب بالله عن نفسه، فجعل يقول عن نفسه سبحاني سبحاني، راق قبل نفسه عنه، وجعل ينفض جبته ويقول ما في جبتي إلا الله، يعني نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الأقوال لو صدرت من إنسان ومعه عقله فلا شك في كفره، لكن قد يكون زال عقله في هذه الحالة ويكون مرفوع عنه القلق مثل المجنون. إذا كان عقله معه فهو كافر مرتد ليس مسلم، وإذا كان ليس معه عقل هذا رفع عنه القلق كالتحق بالمجانين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الفناء يعده الصوفي هو النهاية وهو الغاية، وهو كمال التوحيد عند الصوفية. النوع الثالث من الفناء الفناء عن مراد السوى، شائما برق الفناء عن إرادة ما سوى، ثانيا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه، فضلا عن إرادة غيره. قد اتحد مراده بمراد ربه، يعني المراد الديني الشرعي لا القدري الكوني. وهذا فناء الخواص الأولياء والمقربين. من تحقيق هذا الفناء ألا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا في الله، ولا يوالي إلا في الله، ولا يعادي إلا لله، إلا في الله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يرجو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، فيكون أمره كله لله، كله أمره كله، دينه باطنه وظاهره كله لله. هذا فنى بمراده، فنى بمراد ربه عن مراده هو. فالله تعالى أراد منك أن تخلص له العبادة، فأنت تقدم، أراد منك أداء الفرائض، تقدم حق الله، إذا نزعتك نفسك تقدم حق الله، تفنى وتنازع حقك من أجل تقديم حق الله. أراد منك ترك المحرمات تتركها ولو نزعتك نفسك، لأنك فنيت بمراد ربك عن مراد نفسك، تلغي مراد نفسك بل ومراد الخلائق كلها تلغيه ولا تنظر إليه لأجل تقديم مراد الله وما يحبه الله من أداء الفرائض ولساء المحارم والاستقامة على دين الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان هناك اتحاد في العقل صحيح فهو هذا اتحاد المرادين، اتحاد مراد العبد بمراد ربه. فكل شيء يريده الله فالعبد المؤمن يريده، وكل شيء يكرهه الله فالعبد المؤمن يكرهه، وكل شيء يحبه الله المؤمن يحبه. وهذا فيكون موافقا لله فيما يحبه وفيما يكرهه وفيما يسخطه، فيقدم مراض الله ومحابه على ويبتعد عن مساخطه ومناهيه مهما كلفه الامر، ولا ينظر الى مراده هو ومطلوبه هو، بل يلغي مراده لمراد الله، يلغي محبوبه لما يحبه الله، يلغي مكروهه لما يكرهه الله، بمعنى انه يقدم مراد الله على مراد نفسه، مراد الدين الشرعي، يقدم ما يحبه الله على ما يحبه نفسه فضلا عن ما يحبه غيره من الناس. وهكذا فيكون دينه كله لله باطلا وظاهرا. وهذه الاقسام انواع الثلاثة هي مبنية على اقسام التوحيد الثلاثة عند الصوفية. فإن اقسام التوحيد فإن التوحيد ثلاثة اقسام عند الصوفية بالنسبة للناس، يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام ويقول التوحيد المقصود ثلاثة أقسام: توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد الخاصة الخاصة. فالعامة هم أهل الشريعة، والخاصة هم أهل الحقيقة، وخاصة الخاصة هم أهل التحقيق. والعامة هم الذين لهم الشريعة، التكاليف والأوامر والنواهي والطاعات والمعاصي، هذه عند أهل الشريعة. أما أهل الحقيقة ليس عندهم معاصي، فكل ما يصدر منهم طاعات، كل ما يصدر من أهل الحقيقة طاعات، ما عندهم طاعات، لأن ارتقوا درجة، ارتفعوا مرتبتهم أعلى من مرتبة العامة. ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، العوام عندهم أوامر ونواهي وصلاة وصيام وزكاة وحج. أما الخاصة ما عندهم معاصي أبدا، كل ما يصدر منهم طاعات، لأنه أهل الحقيقة ارتفعوا درجة عن أهل الشريعة. أما أهل التحقيق خاصة هم أهل التحقيق، ما عندهم طاعات ولا معاصي، لأنهم وصلوا إلى قول وحدة الوجود والعياذ بالله. فتوحيد العامة عند الصوفية هو الذي يصح بالشواهد، هو الذي يصح بالشواهد، وهو الذي ينفي الشرك الأعظم. والشواهد هي الأدلة والآيات والبراهين، وهذه الأدلة نوعان: أدلة عقلية أو عيانية أو حسية، وهي ما يشاهد الإنسان وشخصه ويعقله، كالشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأراضين، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وفي أنفسكم فلا تبصرون. فهذه كلها شواهد على التوحيد، شواهد وأدلة على وحدانية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وكذلك الآيات القرآنية التي أرسل الله بها العباد، والله تعالى أرسل العباد إلى الأدلة العقلية، قالوا هذا توحيد العام الذي يصح بالشواهد، تشرب الشواهد، وهو الذي ينفي الشرك الأعظم. وهذه الشواهد والأدلة عقلية وشرعية. فهؤلاء هم العامة، هم العامة يحتاجون إلى دليل. أما الخاصة ما يحتاجون إلى أدلة على التوحيد كما سيأتي. ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء والمرسلين من العامة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه الأنواع الثلاثة، وقال تعليقا على قولهم توحيد العامة، قال: هذا التوحيد الذي سموه توحيد العامة هو توحيد الأنبياء والمرسلين، وأكمل الناس في هذا التوحيد هم الأنبياء والمرسلون، وأكملهم المرسلون أكمل الناس في هذا التوحيد، وأكملهم أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأكملهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فإنهما قام من هذا التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكبر من التوحيد الذي جاءت بالرسل ودعت إليه. وإذا كان هذا التوحيد العامة فهنيئا للعامة توحيد، هنيئا للعامة أن يكون توحيدهم توحيد الأنبياء والمرسلين. ويقول الصوفية إن هذا التوحيد التوحيد العامة هو الذي ينفي الشرك الأعظم، وهذا يدل على كماله وشرفه، هذا يدل على كماله، قامت عليه الشواهد ونادت عليه الأدلة. وينفي الشرك الأعظم، الشرك الأعظم ينفيه عن الله عز وجل، فيكون العبد مخلصا لله عز وجل. فلظهور هذا التوحيد ووضوحه وانجلاءه وشهادة العقول والفطر له بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فهو واضح لا لبس فيه، توحيد جلي، توحيد واضح قامت عليه الأدلة والشواهد والبراهين أثبتته ونفعت عليه وأوضحت وبينت وقررت، وجاء به الأنبياء والمرسلون ونفى الشرك الأعظم. هذا هو التوحيد، وما عداه فإنه لا يقوم على الوضوح والبيان، وإنما يقوم على الرموز والإشارات والتعقيد. ولهذا يقول الصوفية إن التوحيد النوع الثاني من التوحيد توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، هو الذي يثبت بالحقائق. أما التوحيد العام قال يصح بالشواهد، وعندهم الثبوت أقوى من الصحة والحقائق أقوى من الشواهد. توحيد العامة يصح بالشواهد، وتوحيد الخاصة يثبت بالحقائق. قال يثبت الثبوت أقوى عندهم من الصحة، والحقائق أقوى من الشواهد. ما عنده ما في شواهد ولا عليه أدلة بالحد الخاصة، وإنما يقوم على أمور رموز وإشارات، أمور خفية، والحقائق أمور إصطلاحية عندهم خاصة بهم، ثم الكشف والقبض والبسط والمعاينة والاتصال والانفصال وغير ذلك من الاصطلاحات التي اصطلحوا عليها لا يعرفها إلا هم، أمور خفية ليس ظاهرة. وقالوا في تعريف هذا التوحيد توحيد الخاصة، قالوا هو إسقاط الأسباب الظاهرة، هو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو ألا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعقيقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها، ويتحقق معرفة العلل ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا هو توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصح في علم الجمع ويجذب إلى توحيد الله في الجمع. فإذا توحيد الخاصة عندهم هو إسقاط الأسباب الظاهرة، تسقط الأسباب، تبطل الأسباب كلها، ليس هناك أسباب. والأسباب الظاهرة يحتمل أن يريد بها الأسباب التي جعلها الله أسبابا وجعل فيها قوة وطبائع كالإحراق للنار، هذا السبب، النار سبب في الإحراق، والقطع للسكين، والأكل سبب في الشبع، والشرب سبب في الري، والعين سبب في الإبصار، واللبس سبب في الاستماع. هم يقولون لا، ما هناك سبب، ليس هناك سبب، تسقط الأسباب الظاهرة كلها. فليست النار محرقة، ما ليست النار فيها قوة الإحراق، وليس السكين فيها قوة القطع، وليس الأكل في قوة الشبع، وليس الشرب في قوة الري، وليس العين فيها قوة الإبصار، وليس الأذن فيها قوة الاستماع، وليس الكسر في قوة الانكسار، وليس العلم في قوة الاستماع. هذه كلها ليست أسباب. فإذا قيل لهم كيف؟ نحن الآن نرى إذا أشعلنا النار أحرقت، وإذا جرى الاستكي قطع. قالوا لا، إن الله يوجد هذه الأشياء عند ملاقاتها لا بها، يوجدها عندها لا بها. فالله تعالى يوجد الإحراق عند إشعال النار لا بالنار، ويوجد القطع عند إجراء السكين لا بالسكين، والله تعالى يؤذن الإبصار عند فتح العين لا بالعين، ويوجد الاستماع عند فتح الأذن لا بالأذن، ويوجد الاستدلال عند العلم لا بالعلم، وهكذا. فقالوا ليش إيه هناك أسباب حتى يقولوا إن المؤثر هو الله فقط، لأن درجتهم درجة متوسطة، يريدون أن يصلوا إلى قول بوحدة الوجود. ويحتمل أن يريد بالأسباب حركة الأسباب أعمال العباد، فليست الأعمال سبب أعمال العباد من الطاعات والمعاصي، ليست الطاعات سبب في دخول الجنة، وليست المعاصي سبب في دخول النار. تسقط هذا إسقاط الأسباب الظاهرة، وإنما دخول الجنة بمشيئة الله بدون حكمة، ودخول النار بمشيئة الله. هكذا يقول. ولا شك أن هذا مخالفة للنصوص. الله تعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها. فالأسباب والمسببات مربوطة بأسبابها في الدنيا والآخرة. اقتضت حكمة الله وإرادته أن يربط الأسباب بالمسببات، فإذا كانوا يريدون بالأسباب الظاهرة يسقطونها فهذا مخالفة للمحسوس ومخالفة للعقل، وإن كانوا يريدون بالأسباب الطاعات والمعاصي فليست أسباب في دخول الجنة ولا في دخول النار فهذا أيضا مخالفة للنصوص الشرعية. وقالوا الأسباب الظاهرة احترزوا من الأسباب الباطنة، لأنهم لو قالوا إسقاط الأسباب الباطنة، الإيمان من الأسباب الباطنة هو سبب في دخول الجنة، والتوحيد توحيد شرع من الأسباب الباطنة، فمن قال إنه ليس سبب في دخول الجنة فقد انسلخ من الدين والإسلام وخلع رفقة الإيمان. لكن قالوا الأسباب الظاهرة. وعلى كل حال فالأمر خطير، هذا الكلام خطير. إسقاط الأسباب سواء كانت الأسباب الأسباب العادية أو إسقاط الطاعات والمعاصي، تسقطها فليست الطاعة سبب في دخول الجنة وليست المعاصي سبب في دخول النار. وإسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعة العقول، يعني تصعد عن منازعة العقول، يعني فلا تنازع بمعقولك ما جاءت به الرسل، هذا ظاهره لا بأس به، تصعد عن منازعة العقول. ولا وما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعة العقول الذين ينازعون بمعقولهم ما جاءت من الرسل في إثبات ما أثبتوا ونفي ما نفوا وإيجاب ما أوجبوه وتحريم ما حرموه. والصعود عن منازعة العقول وعن التعلق بالشواهد، يقولون لا تتعلق بشاهد، لا تتعلق بدليل، بأي دليل، ألغي الأدلة كلها، فليس هناك دليل على التوحيد، وليس هناك أدلة على وجود الله، كل هذه ألغيها. صعود عن منازعة العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النفاق وسيلة، لا يرى على التوحيد أي دليل، فيكون توحيد صحيح غامض ليس عليه دليل لا عقلي ولا شرعي، وهو لا يرى في التوحيد ولا في التوكل سببا، يلغي الأسباب، توكل على الله، اعتمد على الله من دون سبب، الأسباب كلها أبطلها وألغيها. بل إنهم يقولون إن هذه من مقامات، إن هذه علل في مقامات الخاص، توكل تلغي الأسباب كلها، تلغي الأسباب فلا يكون مع التوكل شيء، بل يكفي أن تفوض أمرك إلى الله من دون أن تفعل شيء، بل انهم قالوا ان التوكل هذه من مقامات العامة. توكل فيه علم لا بد ان تزيحه, وهو ان المتوكل يشهد متوكلا ومتوكلا عليه ومتوكلا فيه ويشهد نفس توكله, وهذه عامة في طريق خاصة. المتوكل يقول اذا توكل المتوكل على الله عنده اربع علم لا بد ان يزيحه. العلة الأولى أنه يشهد متوكلا نفسه, يشهد نفسه متوكل. والأمر الثاني يشهد متوكلا عليه وهو الله. والعلة الثالثة يشهد متوكلا عليه الشيء الذي يتوكل الله فيه. والعلة الرابعة يشهد نفسه توكله. وهذه كلها علل عند الخاصة في طريق الخاصة, وعما تعميهم وترجعهم إلى الإسلام فلا بد من إثارتها. يعني يمكن التوكل كما أن الخوف خوف من الله علة أيضا, فيه علة مصحوب بالخوف. والرجاء علة عند الخاصة الصوفية لا بد أن يزيله. يقولون وليس في الرجاء إلا فائدة واحدة, وهو أنه يبرد حرارة الخوف فقط, وإلا فهو علة يجب إزالته. والدعاء دعاء علة, وهكذا. هي هذه كلها المقالات العامة, الدعاء والتوكل والرجاء والخوف والصلاة والصيام والزكاة والحج, كل هذه عند العام عند العامة. ومن العامة نوع الأبي والمسيح. أما الخاصة لابد أن يزيلوا هذه الأشياء, هذه علل في طريقهم إلى الله زعم. ولهذا قال وهو أن لا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وشيء. ما يرى على التوحيد أي دليل, لا عقلي ولا شرعي ولا يرى سببا مع التوكل, ولا يرى في النجاة من النار وسيلة. ليس هناك وسيلة, فالأعمال الصالحة ليست وسيلة في النجاة من النار, بل النجاة من النار بالمشيئة المحضة. هكذا النجاة من النار بالمشيئة المحضة, ودخول الجنة بالمشيئة المحضة. وليس هناك حكمة, الحكم ليس لله حكمة في ذلك, وليس في الأشياء قوة ولا طبائع ولا غرائز ولا أسباب ولا علل ولا حكم, ليس هناك إلا المشيئة الإلهية. يقول المشيئة الإلهية تخبط خط عشرة, تجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات, هكذا يقول. فعن المشيئة الإلهية يصدر كل حادث, ويصدر مع الحادث حادث آخر, ويصدر مع الحادث حادث آخر مرتبط به ارتباطا عاديا, لا أن أحدهما سبب في الآخر, هكذا يقول نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو منهج الجبرية ورئيس منتهى المصطفى. وعلى هذا تكون الشرائع عبث لا قيمة لها, والكتب عبث التي الكتب السماوية عبث, والشرائع عبث لا قيمة لها, ما لها قيمة, لأن الأعمال ليس سببا في دخول الجنة ولا في النجاة من النار. إذا كانت الأعمال الصالحة ليس سببا في دخول الجنة, وكذلك الأعمال السيئة ليس سببا في دخول النار, ما الفائدة من الشرائع؟ تكون الشرائع عبث, تكون الشرائع كلها عبث. فرض هذا المذهب مشكل للدنيا والدين ولجميع أديان الرسل. وهم في خاصة أنفسهم لا يستطيعون فرض هذا المذهب, ما يستطيعون, يفعلون الأسباب, هم يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون وينفحون ويبذرون ويزرعون, هذه كلها أسباب, هذه كلها أسباب. قد فطر الله الخلق على فعل الأسباب, وفطر الله الخلق على بطلان هذا المذهب الخبيث. لو طردوا مذهبهم ما أكلوا, ولا تأكل هذا سبب حتى يأتي إنسان يستحفى بس ويضع فيه الأكل, ولا تشرب كذلك, ولا تبيع ولا تشتري, اجلس في بيتك, هذا أسباب, ولا تتزوج ولا تبذر ولا تزرع ولا تطالب بحقك إذا أخذ حقك أو ضرب, ما يطالب بحقك لأنه كلها أسباب. لكنهم يعملون بالأسباب في أمور الدنيا, لكن في أمور الدين يبطلونها. نسأل الله السلامة والعافية. هذه طريقة متوسطة، ولهذا يقول هو ألا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة. إذا ماذا يعمل؟ مصار إذا كان التوحيد ما عليه دليل والتوكل ليس معه أسباب وليس هناك وسيلة في النجاة من النار، ماذا يعمل؟ يقول يكفيها المشاهدة، مشاهدة الله فقط، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه. يكفي الحق هو الله، سبق الحق بحكمه وعلمه. الله تعالى علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ وقدر وجودها في أوقاتها المحددة، ويكفيها. يكفي أن تشاهد سبق الله بحكمه وعلمه للأشياء، يكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وإخفائه إياها في رسومها وتعليقه إياها بأحايينها، يعني أن كل شيء معلق بزمن بأحايينها الأزمان، كل شيء له زمن وله مكان وله مادة تحمله. فأنت الآن يكفيك أن تشاهد أن الله سبق بحكمه وعلمه الأشياء، وأن كل شيء له زمن محدد وكل شيء له مكان محدد وكل شيء له مادة تحمله، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها. هذا المكان، كل شيء له موضع مكان، وتعليقه إياها بالحين هذا الزمان، وإخفائه إياها في رسومها هذه المادة الحاملة للشيء. وما دام كل شيء مكتوب الآن، مكتوب الله تعالى سبق علمه وحكمه بكل شيء، هذا الشيء يأتي في الزمان المعين وفي المكان المعين وفي المادة أخطاء المادة المعينة، وهذا يدخل النار وهذا يدخل النار، كل شيء مكتوب، فلا حاجة إلى العمل ولا حاجة إلى الأسباب ولا حاجة إلى الغرائز ولا حاجة إلى الطبائع ولا حاجة إلى السنة على التوحيد. يكفيك أن تشاهد سبق الحق بحكمه وعلمه. وفي هذه الحالة يقول تتحقق معرفة العلل، العلل التي تكون حجر عثرة في طريقك إلى الله تتحققها إذا وصلت إلى هذه الحالة، فتلغي وتكون الأعمال كلها حجر عثرة، صلاة، صيام، زكاة، حج، دعاء، أسباب كلها تلغيها، هذه حجر عثرة، خوف، رجاء، توكل على الله، كل هذه علل في طريق الخاص. تتحقق، عرفت الآن العلل التي تقف في طريقك إلى الله، تقف في طريق السالف والعارف إلى الله، يتحقق وتحقق معرفة العلل. وفي هذه الحالة تسلك سبيل إسقاط الحدث حتى تسقط الحدث. الحدث ما هو؟ كل ما سوى الله حدث، فأنت تسلك سبيل إسقاط الحدث ومحدثات المخلوقات فلا تبقي إلا الله. هذه مرتبة متوسطة، ويسلك سبيل إسقاط الحدث، هذا هو توحيد الخاصة، هذا هو توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء. علم الفناء هو أنه يفنى، يغيب بالله عن المخلوقات، يصح بعلم الفناء كما سبق. فلا غيبوبة، يغيب بالله عن المخلوقات، بمعنى أنه يتناساها، ما يتناساها من الوجود بل يتناساها من الشهود، ما يشهد. فإذا وصل إلى المرتبة الثالثة هي مرتبة أهل وحدة الوجود، يتناساها من الوجود، ينكرها، لكن هو في طريقة متوسطة، يغيب بالله عن المخلوقات فيتناساها ولا يشهدها حتى لا تشوش عليه خيره إلى الله. هذا طريق أهل المعرفة وارثة، أهل الحقيقة عنده، هذا هو توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع، يصفو في علم الجمع، الجمع بين الخالق والمخلوق، تجمع بينهما حتى يكون شيئا واحدا، ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع اللي هم الاتحادية الذين يقولون يجمعون بين الخالق والمخلوق، فيقول الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، هذا يجذب إليه، يجذب إليه. هذا هو ذهب هؤلاء. أما وهؤلاء يسمون أنفسهم أهل الحقيقة، يسمون أهل التوحيد الأول أهل الشريعة، وليس عندهم طاعات ولا معاصي، لأنهم وصلوا إلى العلم، ولأن كل واحد منهم يعلم أن ما قدر سيكون ويلغي صفاته وأفعاله ويجعله صفات لله، وحينئذ فليس هناك تكاليف عندهم وليس هناك طاعات، بل كل معاصي، بل كل ما يصدر من الواحد فهو طاعة، كل ما إذا زنى يكون طاعة، إذا سرق يكون زعم طاعة، إذا كفر يكون طاعة. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء هم الأهل الحقيقة. أما الأوامر والنواهي هناك شيء حرام وشيء حلال هذا عند أهل الشريعة. أما أهل الحقيقة ما عندهم حلال وحرام، وكل ما يخطر حلال، كل ما يخطر الواحد حلال وطاعة. ويستدلون مثل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفسروا اليقين بالعلم، قالوا وصلنا إلى العلم انتهت العبادة، سقطت العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. أما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد خاصة الخاصة، وهو ويسمون أنفسهم أهل التحقيق، وهو التوحيد القائم بالقدم. التوحيد القائم بالقدم يعني قائم بالله، وهو توحيد اختصه الحق بنفسه واستحقه بقدره. توحيد اختصه الحق بنفسه يعني لا يوحده به غيره. فالتوحيد هو كلامه وصفته القائم به كقوله سبحانه والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. توحيد اختصه الحق بنفسه لا بمعنى أنه لا وحده بغيره واستحقه بقدره، استحقه بقدر كنه الذي لا يبلغه غيره، ولاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من أهل صفته، يعني أظهر منه شيئا يسيرا إلى طائفة قليلة من الخلق هم أهل صفته، وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن نفسه. أخرسهم عن نعته سبحانه، بمعنى أنه لا يقبل نعت المخلوق إذا له كما لا يقبل لسان الأخرس الكلام، أو أن الله أسكتهم عنه غيرة له وسيرة له، وأعجزهم عن بثه، أعجزهم عن الإخبار به وعن البيان. ما هو هذا التوحيد؟ توحيد أسره إلى طائفة من الخلق، وهم الذين حل بهم كما والعياذ بالله، الذين حل الله بهم طائفة، طائفة قليلة هم أهل الحلول. أصر إليهم شيء من التوحيد ومع ذلك أخرسهم عن نعته وعجزهم عن بثه، لأن لم يمكنهم من الكلام. ما هذا الكلام الذي يدندن حوله هؤلاء الصوفية؟ ما هو التوحيد الذي لا يتكلم به الإنسان؟ الإنسان يتكلم إذا أعطاه القدرة على الكلام، وإن كان يتفاوتون في البيان والإيضاح، لكن كل ما علمه القلب أمثل السعير عنه باللسان، ويختلف العبارة وضوحا وخفاء. ولهذا يقول الهروي في هذا في بيان هذا التوحيد، توحيد خاصة خاصة، ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته له. ما وحد الواحد من واحد يعني ما وحد الله أحد في واحد، لأن التوحيد الحقيقي هو الذي يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، بخلاف العبد إذا وحد الله فتلك ثنائية ظاهرة يشاهد نفسه ويشاهد ربه، وهذا الشرك عندهم. فالتوحيد الحقيقي هو الذي يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، والذي تتلاشى فيه الأكوان وتضمحل فيه الرسوم، وتزول الرسوم، والعبد المخلوق حينما يشاهد يوحد ربه يشاهد نفسه ويشاهد ربه، وهذا ليس بتوحيد. فالتوحيد هو الذي تتلاشى فيه الرسوم وتضمحل فيه الأكوان ولا يبقى شيء إلا الله، وهذا حينما يكون رب هو الذي يوحد نفسه بنفسه، فهو الموحد والموحد، فلا ثنائية ولا تعدد، هو الموحد وهو الموحد. ما وحد الواحد الواحد من زائدة، إيه ما وحد الواحد أحد من الخلق، إذ كل من وحده جاحد، كل من وحد الله من الخلق فهو جاحد بحقيقة التوحيد. فإن حقيقة التوحيد تتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، وإذا وحد واحد من الخلق ما في انفراد في تثنية. وأيضا كل من وحد الخالق كل من وحد الله من الخلق فقد وصفه بالصفات، وهذا جحود للتوحيد الذي هو عدم انحصاره في الأوصاف، ما ينحصر في وصف وكل شيء. فإذا وحده معنى وصفه بوصف وحصره بوصف، وهذا شرك ليس بتوحيد. توحيد يتضمن عدم انحصاره تحت الأوصاف، ولهذا قال ما وحد الواحد من واحد إن كل من وحده جاحد، كل من وحد فقط جاحد لحقيقة التوحيد، لأنه يشاهد نفسه ويشاهد رب والده فيه، ولأنه وصفه فجعله محصورا وهو لا يدخل تحت الأوصاف. توحيد ما تصف عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيد من ينطق عن نعته، كل من ينطق عن الله، كل من ينطق من البشر بنعت الله وينعت الله فنطقه ونعته عارية، عارية استعارها من الله، وهي مردودة في العرب صحيحة كما تذكرت العوارف. ووحدة الله من جميع الوجوه تفضل هذه العارية وتردها إلى من كان حقه الله. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الوحيد، وكل من وحده من الخلق هذا التوحيد عارية أعارك الله إياه. ووحدة الله المطلقة من جميع الوجوه تفضل هذه العارية وتردها إلى من كان حقه الله، فإذا يسقط المخلوق. توحيده إياه توحيده، يعني توحيده الحقيقي هو توحيده النفسي بنفسه، هذا هو التوحيد. توحيده إياه توحيده، توحيده الحقيقي هو توحيده بنفسه، توحيده لنفسه بنفسه، لا اثنينية ولا تعدد، فهو الواحد وهو الموحد، ولا رسم ولا شخص ولا مكون ولا مخلوق. توحيده إياه توحيده. ونعت من ينعته لاحد، ونعت من ينعته لاحد، يعني كل من ينعت الله فهو ملحد، هكذا نعت من ينعت ملحد، لأنه أسند إلى نزهة الحق ما لا يليق به إسناده، ووصفه بما لا يليق به وصفه، فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث. عين الأولية، عين أولية الله، الله هو الأول، فعين الأولية تأبى أن ينطق كل حدث، كل مخلوق ما ينطق، فإذا نطق يكون ملحد. فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث، ومحض التوحيد عند هؤلاء الملاحدة يأبى أن يكون للسوى أثر ومثل، السوى ما سوى الله، محض التوحيد يأبى أن يكون للسوى أثر. فإن التوحيد، محض التوحيد عند هؤلاء الملاحدة القول بوحدة الوجود، فهذه الأبيات تقرر إيه؟ مذهب وحدة الوجود، هذا هم الخاصة، هم الخاصة. ما وحد الواحد من واحد إن كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. فهؤلاء هم خاصة الخاصة، يسمون أنفسهم، يسمون أنفسهم أهل التحقيق، وليس عندهم طاعات ولا معاصي، ما في طاعات ولا معاصي ولا عمل، الوجود واحد. الطاعات تكون عند أهل الحقيقة الخاصة، عندهم طاعات ولا عندهم معاصي، كل ما يصدر الزنا، سرقة، قتل، إجرام، كله عندهم طاعة، لأن الواحد منهم يقول أنا إن عصيت أمره الديني الشرعي فقد وافقت أمره الكوني، موافق الأمر الكوني، موافق القدر، وعلى هذا يكون الصوفية يقسمون الناس ثلاثة أقسام: العامة، ومن العامة جميع الأنبياء والمرسلين، وهؤلاء هم يسمونهم أهل الشريعة، لهم طاعات ولهم معاصي، يحرم عليهم الشرك، يجب عليهم أن يوحدوا الله ويخلصوا له العبادة، يلتزمون بالشريعة، يلتزمون بالأوامر، يلتزمون بالنواهي، ومنهم الأنبياء والمرسلين. والطائفة الثانية أهل الحقيقة الخاصة، هؤلاء ارتفعوا درجة، ارتفعوا درجة كما ذكر الإمام القيم، ارتفعوا درجة فصارت الطاعات المعاصي كلها طاعات، ما هناك معاصي، سقطت التكاليف، اكتفوا بالشهود والنظر إلى ربوبية الله ومشيئته وشمول قيوميته وانفراده بخلق الأشياء يكفيها، وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوا صفة لله، فسقطت عنهم التكاليف فصار جميع ما يصدر منهم طاعات، ثم يرتفعون درجة أخرى فيصلون إلى الطائفة الثالثة وهم أهل وحدة الوجود وهم خاصة خاصة، فليس هناك يسمون أنفسهم أهل التحقيق، ليس عندهم طاعات ولا معاصي أبدا، لأنه ما في إلا الوجود واحد، فالعبد هو الرب والرب هو العبد، هذه هي أقسام الناس. فإذا خاصة الصوفية يفنون في توحيد الربوبية، يفنون حتى يصلون إلى القول بوحدة الوجود، هذه الصوفية. إذا ما أثبت توحيد العبادة الصوفية، ما أثبت توحيد العبادة والعياذ بالله، كما أن بعض كثير من أهل النظر يظن أن توحيد الربوبية هو توحيد العبادة، ومن ذلك الصوفية يفنون في توحيد الربوبية ويرون أن هذا هو النهاية، الفناء هو النهاية، خلاص يفنى بالله، شدة الشهود الشهود كافي، هذا هو الفناء وهذا نهاية التوحيد، وهذا هو خلاصة التوحيد عند هؤلاء الملاحدة، أسأل الله السلامة والعافية. وهذا الصوفية والتصوف منتشر على نطاق واسع في كل زمان وفي كل مكان، فلسيما في هذا الزمان، هذا كلها موجودة، هذه لا تظن أن هذا خيال، كل هذا موجود في طوائف متعدد، تجد في البلد مئة طريقة، يكون طريقة شيخ يقررون مثل ما تسمعون الآن، يقررون هذا، يقول هذا هو التوحيد. ومن ذلك أن العربي رئيس وحدة الوجود يسمونه خاتم الأولياء وكبير العارفين والمحققين والسالكين إلى الله، وناس من نقدس ويعظم عندنا، هناك مؤلفات، هناك مؤلفات كثيرة لهؤلاء الصوفية، فلا بد من معرفة من قال، لا بد من معرفة حالهم، من قال إن أحدا من الناس تسقط عن التكاليف وعقله معه ليس صغير ولا مخرف كبير السن ولا مجنون تسقط عن التكاليف إلا الحائض والنفس تسقط عنهم الصلاة، من قال لا أحد تسقط عنهم التكاليف فهو كافر، ليس معرفة، لأن الله تعالى أرسل رسل وأنزل كتب ليعبد وحده ويفرد بالعبادة، الله كلف العباد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشرف وأفضل الخلق وأعلى خلق مقام عند الله، يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، هو أشرف الخلق وأفضل الخلق وأعلى خلق مقام عند الله، فتقول له عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكل عبدا شكورا، وهو يفعل هذا عليه الصلاة والسلام تعبدا لله وشكرا لله، ولتتأسى به أمة عليه الصلاة والسلام، فالرسل أعلى الناس مقامة ومنزلة عند الله، وهم أطوع الناس لله وأعرفهم بالله وأخوفهم من الله وأكثرهم عبادة وأكثرهم تقوى وخشية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما تنزه بعض الناس عن شيء فعله عليه الصلاة والسلام، وجاء بعض الشباب وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بعض الليل وينام بعض الليل ويصوم بعض الأيام ويصوم بعض الأيام ويتمتع بما أحل الله، يأكل اللحم وله زوجات، فقالوا أين نحن بالرسول الله، رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، أما نحن ما ندري عن حاله، لا بد أن نزيد على ما فعله الرسول، فقال أحدهم أنا أصلي الليل معي ولا أنام على فراشي، فقال آخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، فقال آخر أما أنا فلا أكل اللحم زهدا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال قوم يقول كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنام، صلي وأنام، صلي وأرقص، وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهؤلاء الملاحدة يرون أن الخاصة تسقط عنهم التكاليف، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على طالب العلم أن يعتني بمعرفة توحيد العبادة وتوحيد الربوبية والفرق بينهما
ويعرف ما عليه هؤلاء البلاحدة الإحراف والضلال حتى لا يقع في الشبكة. كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، فكان لا تسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد أن يعرف الإنسان ما عليه هؤلاء من الانحراف عن الصراط المستقيم حتى يحذر ويحذر. لأن بعض الناس كثير من الناس يظنون أن هؤلاء الصفية على حق وعلى صواب، يظنون أنهم من كبار العارفين، وبعضهم بعض الصوفية بعضهم يغلون في بعض شيوخهم، ويزعمون أنهم أن بعض الصوفية لهم تصرف في الكون بعض، حتى قال بعضهم أن البله هو ضعفاء العقول قد يكون ولي من أولياء الله وأنت لا تشعر، قد يكون قطب من الأقطار يتصرف الخبر وأنت لا تشعر. يقول ما تدري أنت هذا الأبلة اللي تجده الآن ترك أظافيره طويلة وعلى الثياب حلقة شقق الثياب ومرمي على زبالة، ما تدري عن هذا ولي يتصرف الخبر، يمكن يتصرف الخبر هذا ولي. هكذا يقولون، يعمون أن بعض الجلد يتصرف الخبر، يقول هذا ولي لكن ما تعلم عنه، ترك أظافره وشعوره وثيابه متوسخة ومرمي في الزبالة ولا أحد يعرفه، وهو قطب من الأقطار يتصرف في الكون، حتى قالوا عن هناك أقطار وأوثان يتصرفوا في الكون، قالوا فيه نسأل الله سبحانه. وهذا الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية. منهم من يزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك يخرج وأنه يحضر حفلة صوفية يكون معهم ويؤيدهم، ومنهم من يزعم أن الرسول أنه جاء إلى الرسول ومد إليه الكف بعضه كذا وكذا، منهم من يزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بعض الأشياء ويقره على بعض الأشياء، ومنهم من يزعم أن الرسول يأتيه في المنام. كل هذه أقوال باطلة، فلا بد لطالب العلم أن يكون على بصيرة، يكون طالب العلم عنده بصيرة، عرفت الشر لا للشر بل ليجتنب الإنسان الشر. المقصود أن هؤلاء الصوفية يثنون في توحيد الربوبية، معنى يثنون يعني يكتفون به، يكتفون بمشاهدة الرب وبإثبات هذا التوحيد وإثبات وجود الله، وأن الله تفرد بخلق الأشياء ووجودها واختراعها وملكها، وأن ربوبية شاملة لها وقيومية شاملة لها وقدرته شاملة لها، ونكتفي بها خلاص. قال هذا هو النهاية، يكفي هذا الشهود وهذا النظر، هذا هو نهاية التوحيد وغاية التوحيد، وهذا وهو إثبات توحيد الربوبية أمر أثبته عباد الأصنام والأوثان، يعبدون الأصنام والأوثان أحسن منهم في هذا، أثبت توحيد الربوبية أحسن منهم، ولا إثباتهم من خلقهم لا يقول من الله. التوحيد الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وإفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين لله. والله تعالى عرفنا بنفسه وبأسمائه وصفاته، وتعالى وعظي بحقه لنعبده ولنخصه بالعبادة، لا لنكتفي بالشهود أو لنقنع بتوحيد الربوبية ونقف عند هذا الأسد. وتوحيد العبادة يا السلام عليه إن شاء الله. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. هؤلاء ألغى عقولهم، هؤلاء ألغى عقولهم، لكن هذا كلام موجود الآن، مؤلفات كتب حقة منقحة بأوراق ثقيلة وحروف بارزة، هناك من يعتني بها ويعتبرونهم
من كبار العارفين والمحققين، ويعتبرون ان هذا نهايه التوحيد. نسال الله السلامه والعافيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، اما بعد، فهذا يقول فضيلة الشيخ: إنا نحبك في الله ونشهد الله على ذلك.
حبك الله الذي يحبنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلال فيه سبحانه وتعالى، وأن يحشرنا جميعا في زمرة المتحابين في الله. وثبت في الحديث القدسي أن الرب سبحانه يقول: أين المتحابون في جلاله؟ اليوم أظلهم في ظل، يوم لا ظل إلا ظل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
يقول: هل ابن سينا كافر أم أنه رجع في آخر حياته؟
ابن سينا من الفلاسفة المتأخرين، ويسمى يسمونها المعلم الثالث، والمعلم الأول إرسطو، والمعلم الثاني الفارابي، والمعلم الثالث ابن سينا. وإرسطو هو أول من ابتدع القول بقدم العالم وأن العالم فيه، وخالف الفلاسفة الذين قبله، وكان الفلاسفة والأساطير قبل أرسطو يعظمون الشرائع والإلهيات ويثبتون وجود الله، وأن الله فوق العرش، ويعظمون الشرائع والإلهيات، والعالم حادث خلقه الله. ومنهم أفلاطون شيخ أرسطو، فلما جاء أرسطو ابتدع قولا عظيما، ابتدع القول بأن العالم قديم، يعني قديم مفقدا من الله، لم يخلقه الله بمشيئته وقدرته، ولم يثبت وجودا لله إلا من جهة كونه مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك فقط. يقول: مبدأ الكثرة هو الله، هو الذي يحرك الفلك. ثم جاء الفارابي، وهو أول من وضع علم المنطق، حروف المنطق. ثم جاء الفارابي وتوسع في علم المنطق، يسمونها المعلم الأول، وهو لم يثبت وجود الله ولا الملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا اليوم الآخر ولا القدر ملاحظة. ثم جاء ابن سينا، أبو علي بن سينا، يسمونها المعلم الثالث، فحاول أن يجمع بين الفلسفة والإسلام وأن يقرب الإسلام من الفلسفة، لكن في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهد. فالجهمية الغالية في التجهد أحسن حالا منه وأشد مذهبا وأصح مذهب من مذهب ابن سينا. معنى الأغاني الجهمية الغالية في التجهم ما يثبت شيء، لا صفات ولا أسماء. فهو لما جاء ابن سينا من محاولته أثبت وجودين، قال: هناك وجودين، وجود واجب ووجود ممكن، وجود واجب ووجود الله، وجود ممكن ووجود مخلوق، لكن وجود الواجب ليس له اسم ولا صفة ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا خلق الخلق بقدرته، بل هو وجود مطلق في الذهن. هذا من محاولته التقريب إلى إيش؟ إلى الإسلام. الفراغ ورصد ما أثبت شيئا، ما أثبت وجوده، لكن هذا من محاولته التقريب. ثم الملائكة، ما أثبت الملائكة، أثبتهم على أنهم أشخاص وأشكال نورانية، وهم ليسوا دوات ولا تصعد وتنزل، لا، بل هو أشكال نورانية. وإذا تقربوا إلى الإسلام قالوا عبارة عن أمور معنوية، القوى العقلية التي تبعث عن الخير. والكتب قالوا فيض، معنى يفيض من العقل الفعال على رجل العبقري، والرسول رجل العبقري في صفات من توفرت فيه فهو نبي، قوة الإدراك، قوة التخيل والتخيل، وقوة التعديل. وهذه الصفات يمكن أن يحصل عليها الإنسان بالمران والخبرة والكسب، ليس هبة من الله النبوة، بل هناك أعلى منها النبوة، الفلسفة أعلى منها. كثير من الفلاسفة ما يرضى بالنبوة، يقول: النبوة هذه منزلة ليست عالية، بل هي منزلة هابطة، هناك ما أعلى منها وهي النبوة، وهي فلسفة. النبوة فلسفة العامة، والفلسفة نبوة الخاصة، والنبوة الخاصة أعلى من النبوة العامة. واليوم الآخر ما يثبت اليوم الآخر، ولا البعث ولا النشور، ولا الجنة ولا النار، ولا الشرائع، ليس هناك شرائع ولا حلال ولا حرام. يقول: هذه الرسل، هذه أمثال مضروبة لتفهيم العوام. الرسول رجل عبقري يفهم الناس، يقول في جنة ونار وبعث حساب، حتى يتعايش الناس بسلام، وحتى لا يعتدي أحد على أحد، لا الواقع ما في لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور. هذا مذهب ابن سينا، يسميه ابن القيم إمام الملحدين، إمام الملحدين كما في إغاثة اللحان الجزء الثاني، سماه إمام الملحدين، وله كتاب الإشارات كلها إلحاد الزندقة. والنصير الطوسي الذي تسبب في جلب التتار
وسقوط بغداد أخذ كتاب الملحد، أخذ كتاب الإشارات لابن سينا وأراد أن يلغي القرآن ويجعلها بدل القرآن، فلما لم يوافقه الناس قال هذه القرآن وخلاص كتاب الإشارات لابن سينا وهذا القرآن العام، وحاول أن يختصر السورة الخمس إلى صلاتين نسأل الله السلامة والعافية. ويقول ابن سينا عن نفسه: أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، ودعوة الحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. بعض الناس يكفر يقول ابن سينا الفيلسوف الإسلامي، يعتز به فيلسوف إسلامي وسمي باسمه كتب ومدارس ومؤلفات، صحيح هو طبيب لا بأس له كتاب القانون درس في الطب وطب الصيدلة، لكن ما ينبغي أن يسمى باسم الملحد هذا، هو ملحد ليس من الإسلام في شيء. لكن بعض الناس بعض الأدباء بعض المذيعين بعض الإذاعات ما يعرفون حاله فيعتزون، يقول الفلاسفة لا تنسوا الإسلام، الفارابي وابن سينا يعتز بهم، هذول ملاحدة زنادقة ليس من الإسلام في شيء. أما كونه رجع ما ندري رجع ما نعلم هذا، لكن هذه الأمور كتبه مؤلفاته في إنكار البعث ونقول إن البعث الأرواح موجودة كتبه النجاة كتاب النجاة هذه هي موجودة، أما كونه رجع فيحتاج إلى ذلك، إذا وجد ثبت أنه رجع وجد في كتابه وعرف تاريخه أنه رجع نعم. أما هذه مسألة بعض الناس يقول كل بعض الناس يقول رجع، هذه احتمالات تحتاج إلى ذلك. فهذه الآن مؤلفاته والآن وهذا هو عكس النصر الله السلامة والعافية نعم.
وهذا قد فضيلة الشيخ ما رأيت بمن يقول لماذا تدرسون عن المعتزلة والخوارج وغيرها من الفرق مع أنها فرق قديمة مندثرة؟
ليست مندثرة، من يقول أنها مندثرة؟ امتلأت الأرض بهم، الجهمية موجود، بعض المدرسين يقول بعض الله من بعض المدرسين يقول الله ما أدري في السماء وفي الأرض جهم، من يقول انهم انقرضوا؟ ما انقرضوا، من الان الارض منهم في كل مكان، الان في كل مكان جهميه ومعتزله والاشاعره اكثر واكثر نعم.
وهذا يقول كنت خارج البلاد وصليت في مسجد عده مرات وسمعت من بعض الاخوه ان امام هذا المسجد يوتر النزول، ما حكم انكار ذلك وما حكم الصلاه خلفه؟
يختلف ان كان هذا الرجل يفعل شيء من الشرك والوثني، يعبد يدعو غير الله ويذبح الأولياء أو فعل شرك، أما هذا احتاج إلى قيام الحجة عليه لأنه جاهل ما يدري، احتاج إلى فإذا فعل مكفر لكن ما يفعله مكفرا احتاج إلى قيام الحجة عليه مسألة النزول، إذا كمله مكفر آخر يحتاج إلى قيام، وإلا نصوص النزول متواترة، لكن في الغالب أن بعض الأئمة والأشباه بعض يكون عندهم مكفرات وأنواع أخرى. المقصود أن القاعدة إذا كان الإمام الذي صلى خلفه فعل مكفرا قامت عليه الحجة واضح تصح الصلاة، وإن كان بدعة أو فسق فقال بعض العلماء تعيد الصلاة وقال آخرون لا تعيد، والصواب انه لا نفسه، فاذا عاد على قول بعض العلماء حسن، لكن الصواب انه لا يعيد الا اذا فعل مكسر، اذا كان فعل مكسر. بعض العلماء يرى الإعادة على كل حال، الفاسق يقول يعيد الصلاة اذا صلى خلفه كذلك المبتدع نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في قول
بعضهم
اني اعبد الله لا
رجاء
في جنته ولا
حكم
للنار ولا
حكم بدنه؟ هذا قول الصوفية الملاحدة الزنادقة، وهذه العبارة تروى موجودة مكتوبة في كتب الوعظ، في كتب الوعظ التي تقرأ على الناس، بعض الناس تقرأها في المدينة، موجودة أيضا في الكتب التي تقرأ في كتب الجوزي وغيرها، بعضهم ينقلها كتب الوعظ التي تقرأ على الناس في رمضان وفي غيره، وينسبون هذا الكلام إلى رابعة العدوية، وأن قال: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمع في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. وما أعبد الله خوف رجاء، إذا عبدت الله خوف رجاء ما أنصف نفسي، ما أنفع نفسي فقط، أنا أعبد حبا لذاته وشوقا إليه. حتى قال بعض الصوفية: أنا لا أبالي، أنا أعبد الله ولا أبالي، وضعني في النار وفي الجنة ما أبعد، بل بعضهم يفضل أن يجعل في النار على أن يجعل في الجنة. يقول لأن الجنة تميل نفسه إليه تتمتع، أما النار يعاكس مراده وهو يحب النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه مقالة مقالة الملاحدة والزنادقة. والعبادة لا تكون إلا بحب وخوف ورجاء، لا بد يعود الإنسان ربه حبا وخوفا ورجاء. قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله الذين أفضلوا الناس وأخص الناس وأعرف الناس بالله، لما ذكر إبراهيم وعليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب وزكريا وعيسى واليسع وذا الكفل، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شوف انظر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء، ورهبا هذا الخوف، يدعون الله يعبدون الله خوفا ورجاء، أشرف الخلق. وقال عن يوصي عباده المستقيم يدعون ربهم خوفا وطبعا ومما رزقناهم يشكرون. فلا تتم العبادة إلا بالحب والخوف الرجاء. ولهذا يقول العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو مرجع فهو حروري من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم، حتى بعضهم بعض الصوفية والعياذ بالله لهم كلام الشريع، لهم كلام يقول إنه إذا كان يوم القيامة ينصب خيمته على النار ويخرج من النار أو يمنع من دخول النار أصحابه وأصدقائه الذين على كلام والعياذ بالله كفري، نسأل الله السلامة. نعم.
وهذا
هو
الخير،
ما
رأيكم في هذا النشيد؟ هذا
غاية ما أتمنى، وأجل ذلك أريد أرى رؤية يخشى مثل ما قال البوطيني في الكشاف، اعتزلتم إلى الكشاف استخدم الكشاف جزالا بالمناقيش، منها أنه قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة أي فوز أعظم من الجنة، وقصوا بذلك إنكار الرؤية لأن الرؤية أعظم أعلى نعيم وطهر الجنة. هذا يخشى، ينبغي يقول، أقول لا ينبغي، ما ينبغي قراءة هذا النشيد. نعم.
وهذا
يقول ذكرتم حفظكم الله ان القسم الثالث هو ان يقوم رضي الله على ظنه ومراد الله على مراد الناس،
وعلى مراد
الناس
والناس،
اليس
هذا
قيمه
التوحيد
ومنهج الرسل والانبياء؟ نعم، هذا النوع الثالث من انواع الفناء، الفناء عن مراد السوى، وهو ان يفنى بمراد ربه عنه عن مراده هو. هذا قلنا فناء خواص الاولياء والمقربين، هذا هو أكمل الناس في هذا الفناء توحيدا، هم الأنبياء والرسل. أساسية فناء من باب المقابلة، بمعنى أنه يلغي، هذا معنى أن يقدم محبة الله على محبة نفسه، يقدم مراد الله على مراد نفسه. ولهذا يقول الشيخ الإسلام إن كان في العقل اتحاد صحيح فهو هذا، تسمية فناء من باب المقابلة للأقسام الأخرى. ولا أصل الفناء معناها أن تفني مادة في مادة، إذا وضعت الدقيق في الماء أفنيت الدقيق في الماء، أفنيت هذا في هذا. والمعنى أنك هذا فلا خواص الأولياء والمقربين، خواص المؤمنين فحافظ يقدمون مراد الله على مراد النفس ومراد الناس. نعم، بينا هذا. نعم.
وهذا يقول
هل تجد
الصلاة خلف إمام المسألة؟
هذه مسألة خلافية، وهي مسألة الصلاة خلف فاسق أو المبتدع، هل تصح ولا تصح؟ بعض العلماء يرى صحة الصلاة، ليرى أن الصلاة غير صحيحة، وإذا صلى خلف المبتدع أو الفاسق فإنه يعيدها. وقال بعضهم أنه يصلي خلفه نفل ثم يعيدها، وذهب آخرون إلى أنها تصح، وهو الصواب. الصواب أن الصلاة صحيحة بشرط أن تكون بدعته أو فسقه لا يوصله إلى الكفر. أما إذا كانت بدعته أو فسقه يوصله إلى الكفر فإن صلاته لا تصح. إذا كان وثني يدعو غير الله ويذبح للأولياء وللصالحين هذا أو حلولي أو اتحادي ما تكون صلاة خلفه. أما إذا كان مبتدع أو فاسق، إذا والدليل على ذلك أن الصحابة صلى خلف
خلف الحجاج، وكان الحجاج فاسقا غالبا. ولما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني الأئمة، أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. لكن إذا وجدت غير فاسق لا تصل، ولا ينبغي أن يرتب إمام للناس، لكن فاسق ومبتدع ما يجوز أن يكون إمام. وإذا وجد فاسق ومبتدع يصلي بالناس يجب أن يصاب إلا ولكم حتى يعزل ويعين إمام من أهل السنة والجماعة سلفي معتقد، لا يعين أشعري ولا يعين فاسق، العين عدل. لكن إذا بويت هذه الصلاة خلصة فصل الصلاة، أو لم تجد جماعة إلا هم صلي خلصة، وإذا وجدت غيره فلا تصلي خلصة، صلي خلصة غيره. وإذا صلي خلصة معناه أقررت على المنكر، ولهذا يقول العلماء من صلي خلصة فاسق وجد غيره معناه ما أنكر على المنكر، أقل إنكار المنكر لا تصلي خلصة، إنكار للمنكر. وإذا صليت خلصة معناه أنك أقررت على المنكر ولم تنكر على المنكر، والواجب إنكار المنكر. وإذا كنت لا تنكر المنكر باللسان أقل شيء من إنكار المنكر لا تصلح، لكن لو صليت خلفه والصلاة صحيحة في أصح قول العلماء بشرط أن لا تكون هذه البدعة أو الفسق يوصله إلى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر. أما إذا كانت البدعة أو الشرك أو الفسق يوصله إلى الشرك الأكبر فلا تصح الصلاة، وإذا صلى يجب إعادتها، كما لو صلى من يدعو خلف من يدعو غير الله، أو صلى خلف من يذبح الأولياء، أو يطلب المدد من غيره، أو ينذر للصالحين، أو ينكر وجود الله، أو يقول إن الله حاله في المخلوقات، أو إن الله مستحيل في المخلوقات، هذا لا يصلى خلفه، وإذا صلى خلفه أعاد الصلاة. نعم.
قال يقول ما رأيك
حذرة
الله أن يحذر الناس من كتب ابن حجر والنووي لأن فيها بين التعقيد، بل ربما أمر بإحراقها وظنهم بأنه من أهل البدع.
هؤلاء والعياذ بالله عندهم غلو، وهؤلاء مخطئون خطأ عظيما، خطأ كبيرا. فكتاب فتح الباري لحفظ الحجر كتاب عظيم، ما زال العلماء في كل عصر وفي كل زمن بعده ينهلون من بعيده ويستفيدون منه، كتاب عظيم من أعظم الكتب. أما الأخطاء في مسألة العقيدة يمكن تلافيها، يمكن ننبه عليها، ما زال العلماء ينبهون عليها، وهم لم يتعمدوا هذا، هم علماء كبار أجلة، نرجو الله أن يغفر الله لهم، ما تعمدوا هذا، مشيوا على هذا، وصاروا أولهم في بعض الكتاب. لكن ليس معنى ذلك أنه انكر الكتاب، وكتاب كتاب عظيم. وكذلك النووي، كذلك في شرح المسلم، سلك هذا المسلك في الصفات، لكن كتاب عظيم. في معاني الأحاديث، والاستنباطات، وفي الأحكام الفقهية، كتب عظيمة. كيف تنكر ما فيها من العلم من أجل أشياء يسيرة يمكن تلافيها ويمكن التنبيه عليها؟ هذا غلط كبير، وهؤلاء الذي فعلها جهلة وسفهاء، يصفهم بالجهل والسفه الذين يفرقونها أو يحذرون عنها. أما هذه الأغلاط ليس هناك أحد يسلم من الغلط، ليس هناك كتاب معصوم إلا كتاب الله عز وجل، فالغلط ينبه عليه وتؤخذ الفائدة. أما لو كان الكتاب أكثره كتاب أكثر فيه أغلاط وفيه أخطاء وفيه أخطار عظيمة، مثل كتاب الزمخشري التفسير الكشاف، أو كتاب مفاتيح الغيب للرازي، هذا خطير يؤثر على طالب على المبتدئ. فلا ينبغي الإنسان أن يقرأ الكشاف ولا يقرأ مفاتيح الغيب للزمخشري، لأنه يدعوك إلى مذهبه بدعوة، يدعوك إلى القول بالحلول، يدعوك إلى إنكار وجود الله، يدعوك إلى تعلم السحر. ما يصلح أقرأ إلا طالب العلم الذي عنده بصيرة، كتاب الكشاف الزمخشري أو مفاتيح الغيب. أما كتاب فتح الباري لحفظ الحجر هذا كتاب عظيم نفع الأمة رحمه الله رحمة واسعة وغفر له، جلس في شرحه 17 عاما رحمه الله، من أقل الكتب ومن أحسن الكتب، ولا يستغني عنه طالب العلم. وكذلك النووي شخص صحيح مسلم نووي، كيف يقال هذه المقالة؟ تهدر الحسنات العظيمة والعلم العظيم هذا في الكتاب من أجل أخطاء يسيرة في التأويل في الصفات؟ من يقول هذا؟ ما يقول السفيه الجاهل الذي يعمل هذا يحذر الناس أو يحرق الكتابين، هذا السفيه الجاهل، يجب أن يؤخذ عليه ويجب أن يؤدب ويعذر حتى يرتفع عن هذا العمل المشي، يرفع به إلى ولاة الأمور
حتى يرتدع حتى يؤدب يصعد به إلى ولاة الأمور حتى يعذب يصعد به إلى المحكمة يختم عليه بالتعذيب والتعذيب بما يرجعه عن هذا العمل بالسجن وبالضرب حسب ما يراه القاضي يستحق الضرب والتعذيب والسجن حتى يتوب من هذا العمل المشي. كيف يخرج كتاب هذين الكتابين العظيمين الذين تلقتهما الأمة والعلماء بالقبول والاستفادة؟ سبق الكلام على هذا. قلنا إن الحلولية والجهمية من العلماء من كفرهم بإطلاق ومنهم من بدعهم بإطلاق ومنهم من كفر الغلاة دون غيره. وعلى كل حال من قال إن الله حال في شيء مخلوقاته أو سحر مخلوقاته وهو يعلم ذلك هذا كافر بإجماع المسلمين لا شك فيه. أما من كان عنده شبهة معتزلة فيهم خلاف في تفسيرهم من علماء من بدعهم منهم من كفرهم ورسول تبيعهم وكذلك على شعر مبتدعة لأن لهم تأويل لهم شبهة. فرق بين الجاحد والمتأول، المتأول لا يكفر. نعم هذا هو الله الضابط أن من كان له تأويل فالأصل أنه لا يكفر. وأما الجاحد فإنه يكفر، الجاحد عن علم عن علم وبصيرة يكفر، أما المتأول فالأصل أنه لا يكفر. نعم
الإيمان
قول عمل واعتقاد أم قول واعتقاد،
وما
حكم
الذي يقول إن الإيمان
عن قول وقول فقط نرجو
التفصيل
في هذه المسألة وبعض الأسئلة. الصواب هذا يحتاج إلى كلام طويل، هذا يعني جواب هذا السؤال في يعني سجل في ندوة مكثفة في ندوة مكثفة في العام الماضي تجدونه أسبوع كامل، فلا أستطيع أن أجيب عنه في هذه العجالة. هو موجود مسجل الكلام على هذا السؤال موجود الآن في تسجيلات أو من الراية العام الماضي في مسجد السيري، كلها جواب على هذا السؤال في مبحث الإيمان في التحنيف. والخلاصة أن الصواب أن الإيمان عند أهل الحق قول القلب وقول اللسان وتصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو الصواب. ومرجئة الفقهاء والطائفة من السنة يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال فهي ليست من الإيمان لكن مطلوبة. وأما المرجئة المحضة يقول ليست مطلوبة، فرق بينهما. فأهل السنة من الأحناف وغيرهم يقول الأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبة، والواجبات واجبات والمحرمات محرمة لكن لا نسميها إيمان، فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان واجب العمل. أما المرجئة المحضة قالوا لا ليس لا تؤثر في الإيمان ولا تضر، هذا هو الصواب. والصواب أن الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وهو التصديق وعمل القلب وعمل الجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان والنصوص الدالة على هذا كثيرا. نعم. هذا سبق في يوم مضى وقلنا ان هذا ان هذا قليل، قد يوجد منهم جحد لبعض الاسماء من باب التعنت والعناد او العناد او من باب الجهل. قال الامام ابن كثير رحمه الله ان الظاهر ان انكارهم اسم الرحمن من باب التعنت والعناد، والا فقد وجد في اشعارهم ما يثبت اسم الرحمن. قال الشاعر وما يشاء الرحمن يعقل ويقضي. وكذلك في صحف حديبيه قالوا لا نعرف الرحمن الا رحمن اليمامه من باب التعنت. والا فالمعروف عنهم إثبات الأسماء والصفات، فإذا وجد شيء مثل إنكارهم للرحمن فهذا إما جهل وإما من باب التعنت والعناد. نعم.
وهذا يقول ما رأيكم على رسول الله فيما يقول إن أمر الله بين الفعل والنون إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
ينبغي أن يقال إن كما قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو سبحانه يخلق بكلمة كن. أما بين الكاف والنون ما أعرف هذا، إنما يقال إنما إن الله يخلق بكلمة كن، يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يخلق بكن، هذا هو الذي ينبغي. أما هذه العبارة ما أعرف. نعم.
وهذا يقول ما رأيكم في من يقول الله بالعقل عرف نفسه؟
نعم عرفناه بالعقل وعرفناه بالفطرة وعرفناه بالشر. فالله تعالى فطر الخلق على معرفته وإثبات وجوده، وفطرهم أيضا على الميل إلى الخير وحب الخير. كل مولود يولد على الفطرة، فأبوه يهودانه ونصرانه ومجدانه. فالله تعالى معروف بالعقل وبالفطرة وأدلة الشرع على سبيل الى هذا. نعم.
وهذا
يقول
هل يجوز
التسمي بغير
الله وما
معناه؟ ما ادري هل هذا تسمي، هل هو تسمي او وصف؟ نعم. غرم الله اسم، الغرم معناها يقال هذا الشيء غرم شيئا، يعني غرم هذا الشيء يعني دفع هذا الشيء. ما اعلم لا ولا يظهر لي شيء فيها، لا اعلم لا ادري. نعم.
الله اعلم. الله
اعلم. وفق الله جميعا، ورزق الله جميعا العلم النافع وعلى امر الصالح. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.